بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الشعراء. قال رحمه الله: رد على من يقول بخلق القرآن قوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، دليل على أن الله جل وتعالى متكلم، وأن القرآن كلامه، ولا يكون كلامه مخلوقا، وليس لهم فيما في أول السورة من قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث متعلق.
تمام، يبقى قرر معتقدا ورد شبهات. ما المعتقد الذي قرره؟ إثبات أن الله متكلم. الدليل: وإذ نادى ربك موسى. ما وجه الاستدلال؟ وإذ نادى ربك، أن النداء كلام وتصريف كلام، ويقابله خفية قربناه نجية أقصد، فهذا يكون الصوت فيه أدنى من النداء الذي هو نداء بصوت مرتفع، هذا في أصل مادة الكلام يعني. أما صفة ذلك عند الله نثبت ذلك، لكن كنه ذلك نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا نداء في لغة العرب، وهذا خفيا في لغة العرب، وهذا قال في لغة العرب، فنادى وقال وحديث وقيل وخفية وبصوت، كل هذا التصريفات لماذا؟ لمادة الكلام، لمادتك. فلئن تجرأت فقلت اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فكيف تجرأ هنا وإذ نادى ربك موسى؟ ولئن تجرأت فقلت وإذ نادى ربك موسى، فكيف تقول في وإذ قال الله يا عيسى؟ يصلح وإذ قال الله يا عيسى، وما تقول في ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه؟ هل تصح أن تقول ربه؟ فلئن ساعدك الاسم المقصور هنا حيث إن علامات الإعراب تكون عليه مقدرة، وكلم الله موسى تكريما، أو وإذ نادى ربك موسى، فلن تساعدك في وإذ قال الله يا عيسى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا تستطيع أن تفعل شيئا في ذلك. ولهذا أي موضع يستغلونه في هذا ويستطيعون التلبيس يقولون. فمثلا في حديث البخاري صحيح، حديث أبي سعيد، فينادي بصوت، عمدوا إلى لفظة صوت، قالوا في هذا الحديث قد خالف الراوي فيه تلامذة الأعمش عنه، فانفرد بلفظة صوت، هذه لفظة صوت تفرد الراوي بها فيشاذ. الأمر الثاني قالوا حتى ولو ثبتت، فالضبط فينادى بصوت وليس ينادي بصوت، ينادى بصوت. وقد جاءت بعض النسخ على هذا، حتى ابن حجر يقول كذا، أن بعض النسخ جاء فينادى فتح من على فينادى، لكن جاءت لفظة أيضا فيناديهم بصوت. وجاء في غير حديث أبي سعيد أحاديث أخرى أيضا فيها النداء بالصوت، وأثر ابن مسعود وأثر جابر وعدة أثار، حتى بوب ابن أبي عاصم في كتاب السنة على هذا بالصوت. فالصوت ثابت بالإجماع وبالروايات والآثار، والاختلاف الحديث في هذا الموضع أو الضبط لا يعود على صفة الصوت بالإبطال، فإنها ثابتة بغير هذا الحديث، ثابتة بغير هذا الحديث. فهنا يقول دليل على أن الله جل وعلا متكلم، أن القرآن كلامه ولا يكون كلامه مخلوقا، أما أن القرآن كلامه فقد قال الله عز وجل، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن. يبقى هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، كلام ربي. هتقول كلام ربي المعنى؟ هو هيسمع المعنى ولا يسمع الألفاظ؟ حتى يسمع كلام الله. وأنتم تقولون يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. تبعتوا يا إخواني؟ يعني لو قالوا حتى يسمع كلام الله، المراد المخلوق، المراد المعنى، نقول المعنى ما يسمع. طيب الحروف والمسموع عندكم ماذا؟ عبارة عن كلام الله. طب هذا الرجل الآن هيسمع ماذا؟ ما هو عبارة عن كلام الله؟ طب لماذا لم يقل الله حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله؟ وأنتم عندكم المسموع ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. انتبهوا لهذا الوجه، لأنه يدمغ معتقد هؤلاء. الله يقول وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ده مش وصف كلام الله من حيث هو، عشان تقول فرق بين معنى والحروف. هنا المسموع كلام الله، وعندهم المسموع، المقروء، المكتوب، المحفوظ في الصدور عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. ومن باب التنزل لما يقولون كلام الله أمام العام حتى لا تفطن إلى منهجه، يقولون ونقصد به المعنى. طب هذا عن خطابكم للعامة، طب وعن خطاب الله للأمة؟ يستعمل الحق الذي هو عبارة عن كلام الله، ولا يحوجكم يا أشاعرة يا من معكم حق إلى التكلف هذا. فلو كان المسموع عبارة لقال الله حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، أو حتى يسمع صوت القاري مثلا. فإذا القرآن كلام الله، كلام الله الإضافة، إضافة صفة الموصوف، لأنها معاني، إضافة معنى. الكلام يضاف إلى قائله ولا يضاف إلى غيره. ولهذا الشجرة تكلمت يبقى كلام الشجرة، النملة تكلمت يبقى كلام النملة، الهدهد تكلم يبقى كلام الهدهد. لا يمكن أن يحل كلام الله في مخلوق، كلام الله وحل في مخلوق كيف؟ ولهذا ألزمه أهل السنة بهذه الإلزامات. الإلزام الأول، لو قلت القرآن مخلوق هذا يلزم منه أشياء. الإلزام الأول ما هو؟ أنه خلقه في نفسه. الإلزام الثاني أو خلقه في غير. الإلزام الثالث أو خلقه مخلوقا منفصل، ما هو لا يخرج عن هذه الثلاثة. لو كان القرآن مخلوقا للازم أن يكون خلقه في نفسه أو في غيره أو مخلوقا منفصل. خلقه في نفسه باطل عندكم، لأن الله لا يحل فيه الحوادث. خلقه في غيره سيضاف إليه حتما، لأن الكلام يضاف إلى من خرج منه. خلقه مخلوقا منفصلا، أرونا إياه حتى نذهب إليه ننظر مخلوق منفصل هذا. فإذا بطلت الثلاثة بطل المعتقد بالثلاثة، بالثلاثة علي إبطال المعتقد بالثلاثة. وإحنا عارفين الإجماع بالثلاثة ثلاثة. يبقى هذا هو، شوف أهل السنة بنظرهم الصحيح. أخرج بقى ناظر واحد أشعري في صفة الكلام، شوف هيسمع منك هذه الإلزامات ويجيب ولا لا. لن يتركك صوت مرتفع، فصاحة، دغدغة عواطف. أحد إخوانكم الشيخ رمضان أوات كان في مكة بيتكلم في الحرم وزي الفل في فندق، وكل يوم الناس منتظرة كلمة الشيخ رمضان. في يوم من الأيام حضر مين؟ حضر حزب، وأخونا رمضان بيتكلم. فالمهم جاب سيرة الحماس مساء من بعيد كده، وقف له الأخ وصار يرد ويعمل ويسوي. الناس انصرفوا لمين؟ لهذا الحزب. ليه؟ كلام قريب من القلوب اللي بيقوله أخونا رمضان على خلاف إيه يعني الأهواء، فبيبقى صعب. زي ما احنا نقول جايب الحاجة على عصيها كده، يعني جايب حاجة عصية، يعني هي أصلا السمورة مربوطة غلط. فالسلف عايز يفك صعب، لكن هو الثاني بقى سهل، يعني يقول في إخواننا، إخواننا الذين يقتلوا إخواننا، إخواننا طبعا الناس راحوا، لما نقول هذا إخواننا وما إخوان، فالناس يميلون لهذا. فهل في المناظرة أنت عندك وقت تطرح ما عندك والشبهات وترد و و و إلى آخره؟ أبدا. يعني مناظرة عزيز الكناني اللي كانت بين يدي الحاكم، لو ما كانت بين يدي المأمون ما استطاع أن يتكلم، ولهذا هو أصلا أرادها بين يدي المأمون. أولا ليبلغ المأمون، ولهذا لماذا واختار مكان هذه لما اتخذ أسبابا حتى أوصل إلى هذا الأمر. فإذا القرآن يرد على معتقد الأشعار هؤلاء ومن نحى نحوهم والمعتزلة وغير ذلك، السنة ترد عليهم، الإجماع يرد عليهم، الكتاب سماه كلام الله، السنة سمتها كلام الله سبحانه وتعالى، من يحفظني وكذا حتى أبلغ كلام ربي، الإجماع منعقد على هذا أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به على الحقيقة، وأنه بحرف وصوت، أنه بحرف وصوت. ولهذا تجد عن أشاعرة ما يضحك العقلاء بعدما قالوا معنى قائم بالنفس، طب وبعدين والمعنى ده نعمل فيه بقى، طب ازاي معنى وفي عندنا القرآن بالعربية وتوراة بالعبرانية وإنجيل بالسريانية، كيف يعني هو معنى قائم؟ هو المعنى قائم ما فيش فيه فارق. قال لك ما هو لما عبر عنه بالعربية، شوف كلام الله اللي هو ليس بحرف وصوت ده معنى، بس لما عبر عنه بالعربية صار قرآن، وبالعبرانية صار توراة، وبالسريانية صار إنجيل، يعني ده الفارق. ما هو أصل بلسان عربي مبين، يبقى الله تكلم به على الحقيقة، يعني تكلم به عربيا، لا يمكن كلام الله ما يوصف عربي وعبراني وكذا، لا ده معنى قائم بالنفس ما يوصفش بهذا، هذه توريطة أخرى. توريطة ثالثة، كلام الله بقى اللي هو معنى قائم بالنفس ده، يعني أمر ونهي وخبر واستخبار لا 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 لا, لا, لا. أصل لو قلنا بقى أمر ونهي وقصص وأمثال يبقى شيء جاء بعد شيء، وده متعلق بمشيئة، ده معنى قائم بنفس كده قديم واحد، معنى واحد قائم بنفس كده، إنما الأوامر الكلام ده في العبارة لكن مش في الكلام. توريطات. ولهذا أتقن الأشاعرة من أحفظهم لنصوص الأشاعرة، لكن أفهمهم ما بيفهموش، هم لا يفهمون. أتقن الأشاعرة أحفظ الحاجة، يحفظ الاثنين في اثنين باربعة، الاثنين في ثلاثة بس يحفظ، إنما يفهم يجيب عن شيء من هذا ما عنده جواب، ما عنده جواب، هو فهم هذا. وفي المقابل لو قلنا منه كلام حقيقي حرف وصوت يبقى تمثيل، ولهذا يقول أنتم تقول الله يتكلم مثل ما نتكلم نحن، هذا لازم عندهم، عرفتم؟ يبقى أتقنهم، وده قليل جدا فيهم، أتقنهم لمذهبهم أحفظهم لمذهبه، لكن أفهمهم، لكن أرد كما يرد أهل السنة أبدا. هل يستطيع بفهمه أن يمشي مع تصاريف هذه الصفات؟ بل هذه الصفة في القرآن وحده، كلما قال نادى خفية قيل حديث بصوت، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، كل هذا يستطيع أبدا، هي قاعدة واحدة حافظها فقط، نفس المسألة حافظها في المحبة والبغض وكذا، إن الله يحب، لا يعني دي إرادة الثواب، حافظها كده. طب ليه؟ لأن الله ما يبغى أن يحب، لأن الحب ميل إلى، طب وانكسار وضعف، طب ده محبة مخلوق، دي محبة خالق، أنت تعتقد معنى أن ذاته لا يمثلها ذوات، أليس كذلك؟ يقول بلى. نقول طيب اعتقد أن صفاته لا يمثلها صفات، ثم تعالى الإرادة عندك إيه؟ أنت بتثبتها؟ آه، ما أنا أثبتها، ما أنا قلت فسرت المحبة بالإرادة، فإرادة فوق محبة. طب انت ايه رأيك؟ ما الإرادة تكون ميلي الى باطل، تكون ميلي الى باطل. لا، بس دي إرادة لا تمثلها إرادة. طب ما تقول وكذلك محبة لا تمثلها محبة. يبقى انت فسرت المحبة فسرت المحبة بالإرادة، مع ان سبب ابطالك المحبة انها ميل، انها طب ما الإرادة ميل. فكان جوابك واحد بس، واحد بس، ما هو؟ إرادة لا تمثلها إرادة. هات كلام العثمين في القواعد. إرادة لا تمثلها. طب ما هو نفس المسألة، ما تقول محبة لا تمثلها محبة، مع أننا لا نفسر المحبة بالميل، نفسر المحبة بالمحبة الحقيقية. نقطة ضعف عند السلفيين. وقال، أنا سمعت بعض المقاطع كده، إذا أردت أن تحج سلفيا كلهما معنى اليد. ما معنى محب؟ ما معنى المحب؟ هيلف ويدور، تمام؟ لكن أهل السنة علموها من قديم الزمان. معنى محبة؟ محبة حقيقية. أنت عارف أصلاً معنى المحبة فيك أنت؟ ها؟ هتقول إيه هي؟ ميل. والغضب أصل جمرة وانفعال. تعرف أنت أن الانفعال ده أثر، وأن الميل ده أثر، مش هي ذات المحبة ولا ذات لكن محبة معنى منقضح في ذهنك، معروف مراده. فلهذا نقول محبة حقيقية. إنما ده تفسير بالأثر، بس الأثر ده مفهوم عندنا لأننا بشر نعرفه. الجمرة دي بتكون نتيجة الغضب، مش هي الغضب. الانفعال ده نتيجة، أغضبت فانفعلت. محبتك للميل ده نتيجة. ولهذا أنا أقول للصغير أحبك يضحك، أكرهك يحزن. فسر يا ولدي ما المحبة وما الكره. ما يعرف، بس هو عارف معايش في معنى في ذهن منقضح فيه. واضح يا إخواني؟ ده هذا حتى في المخلوق. فأنتم تقولون أثبتتم إرادة للخالق ولم تثبتوا محبة، وفي إرادة المعنى المحظور في المحبة، وجوابكم عن ذلك إرادة لا تماثلها إرادة، وهو جوابون عن المحبة محبة لا تماثلها محبة. اقرأ كلام العثيمين في الزمين في الإرادة. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن هؤلاء أتقنهم أحفظهم. لما بيقول لك نرى الله عز وجل لكن إلى غير جهة، فسرها كده. يرى إلى غير جهة، ما في مرئي له له جهة، ما في مرئي إلى له جهة، بل دليل نفي الرؤية نفي الجهة. ولهذا المعتزلة شجعان أخذوا الأشعار وقالوا أنتم مخنثون، لعبون أنتم، تقول نثبت رؤية إلى غير جهة؟ يعني أنتم تنفون الجهة معنا، نحن ننفي الجهة وأنتم تنفون الجهة. فمن لازم صريح العقول لما نفينا الجهة ننفي الرؤية. إنما أنتم ضحالة العقول، نفيتم الجهة وأثبتتم الرؤية. عجيب، هذا من أعجب ما يكون. فإن من لازم نفي الجهة نفي الرؤية، ومن لازم إثبات الرؤية إثبات الجهة، لأن المرئي لابد أن يكون إلى جهة لازم. فأنتم تلعبون على الحبل، وفقتم المعتزلة في نفي الجهة، وفقتم أهل السنة في إثبات الرؤية. ولهذا احنا نجعل من مثبتة الرؤية، مثبتة الرؤية طائفتين، أهل السنة والأشعار. لكن صفة الإثبات تعود إلى تعطيل الرؤية، لأن المرئي لابد أن يكون إلى ماذا؟ إلى جهته. واضح؟ طيب سال الأشعري يسمع لك هذا وفقط. فلهذا أتقن الأشاعرة يا إخوان أحفظه، لكن هناك فهم أبدا ما يفهم، هو له حدود، حدود بيحفظها وفقط، يخرج عنها ما يفهم. هذه إرادة وهذه محبة، والمعنى واحد في الإرادة والمحبة، في الإرادة والمحبة، حصول ميل حصول ميل. طب لكن قلتم هذا ميل يليق وهذا ميل يليق، كيف هذا؟ كيف هذا؟ فالمعنى واحد يعود إلى شيء واحد، فأنتم تفرقون بين متماثلين، أنتم تفرقون بين متماثلين. نعم،
في الإرادة و... والرحمة.
نعم، الرحمة المحبة كلها معا واحد. لأن الرحمة أيضا ممنوع عندهم. ليه؟ الرحمة ده انكسار وده ضعف، نفس المسألة، هي والمحبة واحد. نعم.
قال العثيمين رحمه
الله، يعني أقصد المعنى موجود في المحبة في الصفات الفعلية، محبة، غضب، رحمة، كره. نعم.
قال فالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا.
طبعا ده مصدر الاستدلال عندهم، العقل دل على سبع صفات وما دل على غيرها. نعم.
ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، وهو ثابت بالدليل السمعي. قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة.
شوف، أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. طيب ننظر إلى العقل الذي أثبتوا به الإرادة والعقل الذي نفوا به الرحمة، ألا يقع فيه التناقض أم لا؟ نعم.
قال أثبتوا صفة الإرادة لذات السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته،
تستلزم
لين الراحم،
لين الراحم
ورقته للمرحوم،
ورقة ضعفة، نوع ضعف. نعم.
وهذا
وانكسار.
محال، وهذا محال في حق الله تعالى،
وهذا محال في حق الله، اللين وكذا والانكسار هذا محال في حق الله، وعليه العقل ينفي صفة الرحمة. طيب،
وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل.
نعم.
ففسر
يعني الرحمة. إلى الثواب أو إرادة الثواب.
ففسروا الرحمة بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل ربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل يرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تطرى العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل.
ولهذا الله قال ما يفتح له للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعد. نعم.
ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة.
نعم.
لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما
يعني لما تقول مثلا دليل الرحمة العقلي التخصيص كون الله جعل سماء وأرضا، جعل ماء ويابسا وكذا، ده دليل على الإرادة. فالشيخ يقول دليل الإرادة العقلي خفي إلا على طلبة علم، إنما دليل الرحمة العقلي هذا أظهر. ولهذا تجد العوام إيه دائما يقول ده من رحمة ربنا إن العربية كذا وحصل كذا، من رحمة ربنا إن حصل كذا، دائما هذا عسان العوام. صح، ما فيش من إرادة ربنا كذا، قليل جدا أن يسير بي على هذا، على صفة الإرادة التخصيص ده أمر خافي يعني يعلمه الخاصة، إنما دليل الرحمة العقلي هذا يعرفه جل الناس. نعم. يبقى أبين يعني العقل يثبت الرحمة أكثر من إثبات الإرادة. نعم.
وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها.
ليه؟
قال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر.
الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضر،
وهذا يستلزم الحاجة،
وهذا يستلزم الحاجة،
والله
يبقى محتاج يميل إلى ما يحصل به ماذا؟ جلب نفع أو دفع مضر، يستلزم الحاجة. ها؟
والله تعالى منزه عن ذلك،
منزه عن ذلك. أنت تقول الرحمة تستلزم اللين والضعف يعني، طيب ما الإرادة تستلزم الحاجة، يبقى أنفوا الإرادة كما نفيتم الرحمة أو اثبتوا الرحمة كما اثبتم الرحمة. سيردون قائلين ها؟
فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب مثله في الرحمة.
تمام. إذا يعني قلت بإرادة المخلوق نقول وهذه رحمة المخلوق التي فسرتموها هي رحمة المخلوق، ها؟
أمكن الجواب مثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان التعطيل عاما أم خاصا.
نعم. فإن قلت ما هذه إرادة لا تماثلها إرادة، قلنا وهذه رحمة، لا تماثلها رحمة. نعم. طيب الشيء الثاني رد على الشبهة بقى، ألا وهي
قال وليس لهم فيما في أول الصورة من قوله وما يأتي،
يعني هذه عندنا في صفحة واحدة، وزاد ربك موسى قبلها وما يأتي بذكر من ربهم محدثا، في صفحة واحدة في سورة الشعراء، شبهة وجوابها، شبهة وجوابها. فإن قالوا الله قال وما يأتي بذكر من ربهم محدث، فهذا دليل على أنه محدث بمعنى مخلوق، هم عندهم كده محدث بمعنى مخلوق. طيب فقال وليس لهم،
وليس لهم فيما في أول الصورة من قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث متعلق، إذ كل من لم يكن له عهد بشيء ثم عهد برؤية أو سماع كان ذلك المعهود محدثا عنده، لأنه لا أنه محدث بمعنى المخلوق
في نفسه، لكن محدث عند سامعي، فهو محدث باعتبار نزوله وباعتبار سماع المخلوق له. ولهذا كان النبي إذا نزل المطر يحصل عن رأسه ويقول هذا حديث عهد بربه، يعني نزول. ولهذا ذكر في الحاشية كلام ابن جرير فقال في تفسيره وما جاء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون ما تأتيهم محمد عند ربك من تذكيرهم وتنبيه على مواضع حجج الله عليهم على صدقك وحقيقة مدعوم إليه مما يحدثه الله إليك ويوحيه لتذكرهم به. هذا وقال ما يتم ذلك من رب محدث ما يحدث له من تنزيل شيء من هذا القرآن الناس وذكرهم به وعظهم إلا استمعوهم يلعبون لهي تنقلبه. يبقى ما يحدث الله من تنزيل يبقى هذا محدث في النزول. نعم. وليس معنى أنه مخلوق. وابن كثير يقول في تفسيره أي جديد إنزاله، جديد إنزاله. نعم.
قال ونحن لا ننكر أن الله جل وتعالى قبل أن ينادي موسى صلى الله عليه كان غير مناديه، ولكنه لما ناداه بكلامه، والكلام نعت من نعته، لم يجز أن يكون مخلوقا.
نعت
نعت من نعته،
ولا من نعته
عندي مضبوطة بكسر.
نعم. ولكنه لما ناداه بكلامه والكلام
نعت،
نعت من نعته أو نعت من نعته عن صفة من صفته.
قال لم يجز أن يكون مخلوقا.
نعم.
ونحن لم
ليه؟ لأن صفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق غير مخلوق، صفة المخلوق مخلوقة، صفة تتبع الموصوف، فصفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق غير مخلوقة، فجميع صفات الله غير مخلوقة لأنه غير مخلوق، لأنه غير مخلوق. طبعا هذه الكلمة ينكر الأشعرة والماتريدية وهؤلاء، هنا يقول ماذا؟ ونحن لا ننكر أن الله جل وتعالى قبل أن ينادي موسى كان غير مناديه. هذا أصلا أساس إنكار الأشاعرة للصفات الفعلية من أصلها، لأن ما عندهم تعلم مشيئة، مشيئة تساوي إحداث. فلهذا لما وصفوا حتى صفة الكلام لما يجعلوها صفة فعلية جعلها صفة ذاتية، يعني الكلام عندهم اللي هو المعنى القيم نفس هذه صفة ماذا؟ ذاتية، وليست صفة، وليست صفة فعلية، إنما هي صفة ذاتية لا تعلق مشيئة. فلم يكن نادى موسى ثم ناداه، هذا ممنوع عنده، ده يبقى محدث على طول. طيب نقول لم يكن مكلما آدم ثم كلمه، لم يكن مكلما عيسى ثم موسى ثم كلمه، لم يكن مكلما محمد ثم كلمه، لم يكن مكلما أهل الجنة ثم سيكلمهم، تكلم ويتكلم وسيكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صفة الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، فباعتبار آحادها، أحد هذه الصفة، فالله يتكلم متى شاء كيف شاء، وباعتبار أصل الصفة فالله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه متكلم، فباعتبار أصلها فقديم، قديم النوع، باعتبار أحادها حادثة، أي حادثة الآحاد، فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع فيكون صفة ذاتية، حدث الأحد فيكون صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. فهنا رحمه الله يقرب منها جلسة الجماعة، أي أن الله قبل أن ينادي موسى كان غير مناديه. طيب ثم نادى بكلام، يبقى كلام الله متعارض بمشيئة ولا لا؟ وهو يقول ما من أحد إلا وسيكلمه، سيكلمه ليس بينهما ترجمان، سلام قولا من رب رحيم في الجنة. وكلم الله موسى، كلم فعل ماضي، ويكلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون فيكون، وإرادته الأشياء لا تنقطع، وفعله لا يتوقف، وفعله سبحانه وتعالى بكلامه عز وجل في الخلق بكلامه. ولهذا سيد قطب لما جاء يفسر، شوف سبحان الله الشيخ ربيع وفقه الله عز وجل ليه، طبعا كانت الكلمة كانت سيد قطب وهي صنع الله، القرآن صنع الله أو كذا، البعض بقى بيتلكك، يعني يقول لك إيه، شوف البعض بيتلكك، احنا بقى بنقول البعض بيتلكك فينفى انه يقصد خلق القرآن. ماذا يقول اسحاق ابو اسحاق؟ البعض بيتلكك فيجعلها انها خلق القرآن، يعني هو بيصفنا بالتلكك لما نحب نقول ان هو بيرى خلق القرآن، اللي عايز يتلكك له هيتلكك له، احنا بنقول بقى اللي عايز يتلكك له فينفي عنه هذا بيتلكك، لان اصل صنع الله القرآن ما كان صنع الله، أحد قال القرآن صنع الله؟ صنع يعني صناعته، صناعته يعني فعله، إن الله خلق كل صانع وصنعته. يبقى هذا صنع الله، يبقى مخلوق. قال لك لا لا ده ما يقصدش. وجاء بكر أبو زيد لما انتقد الشيخ ربيع، انتقده في العبارة دي الشيخ ربيع، إذا به ماذا؟ إذا بي ماذا؟ إذا بي يجيب كلام سيد قطب في صفة الكلام نفسها بقى. ومما وقف عنده قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون، وأتى بكلام سيد قطب هنا أنها الإرادة التي في لفظة كن، في ثوب كن إرادة، وجاء بيات أخرى إرادة إرادة إرادة، ففسر الكلام بالإرادة، فيكون الله خلق بالإرادة ليس بكن التي هي كلام بحرف وصوت. يبقى ماذا تقول أيها المدافع عنه في عبارة صنع الله؟ ماذا تقول فيه؟ مع أن بكر بن زيد قال فرجعت إلى كلام سيد قطب، هل يقول بخلق القرآن؟ فلم أجد له موضعا يصرح فيه بخلق القرآن. يعني أنت بحثت يا بكر أبو زيد عن كلمة خلق القرآن، لكن العلماء يبحثون عن معنى كلمة خلق القرآن، ولم يقل ربيع بأن سيدا قال خلق القرآن، لكن قال قال بخلق القرآن معتقدا. وهذا من الموضوعات التي أفزعت بكر أبو زيد ومنح نحوه، واتهم الربيع بن وضع عناوين مستفزة، عناوين أضخم من الدليل عليه. هذا عنوان، فأتى الشيخ ربيع بما يدل على أن الرجل يفسر صفة الكلام بالإرادة. أولا، طب ثانيا، على أن الرجل في الصفات نفسها جهمي، يعني هو في الصفات جهمي وفي صفة الكلام جهمي. فإن دافعت عنه يا بكر أبو زيد في هذه، كيف تدافع عنه في سائر الصفات؟ إن سيدا لا يقف عند استواء الرب على العرش، إن سيدا يقف عند العرش نفسه، موجود أم لا؟ ورط نفسه بكر أبو زيد، ورط نفسه، ورط نفس توريطة لا تخرجه منها إلا بتوبة نصوح، وقد مات الرجل فيما يظهر ولم يتب. لذا فذاك رجل مبتدع ضال منحرف قطب محترق بكر أبو زيد، قطب محترق، لم يوجد قطب في هذا الزمان، وكل كلمة أنا مسؤول عنه، قطب محترق لا يستحق الثناء، قالها عبيد، قطب مستميت لا يستحق الثناء، قال عبيد الجبري. ثانيا هات قطبيا دفع عن سيد قطب، دفع بكر بن زيد عنه، هات قطبيا، ما أقول سلفيا انتكس، هات قطبيا دافع، لم يدافع محمد إسماعيل قطبي عنه مثلما دافع بكر بن زيد، لم يدافع حسان القطبي عنه مثلما دافع بكر بن زيد، ما دافع أحد، ما دافع أبو إسحاق الحويني أجل من بكر بن زيد، أحط من غيره من أهل البدعة، لكن أجل من أبو بكر بن زيد، أجل، قال عنده طوام أبو إسحاق، قال عنده طوام سيد قطب، قال هذا بيتنطط بقلمه والعقيدة فيها تنطيط، قال هذا كلام مخضع، كلام سيء، قال هذا كلام أشد من كلام بعض الكتاب اللي طاع فيه، قال كل هذا، وفي النهاية مجدع، بس أجل من بكر بن زيد، بكر بن زيد ما حط عليه ولا قال هذا، أبو إسحاق أجل من بكر بن زيد، ولهذا من لم يبدع بكر بن زيد في قطب لا يجوز أن يبدع أحمد عوجار، إنما ما شاء الله تنفخ أوداجك وتحط 111 والواد سلفي، وهذا ومما يؤخذ علي أنه تكلم في سيد قطب، عايز القطب قلب سيد قطب ما شاء الله عليه، وبعدين تجي عند بكر بن زيد تفرد الجبين وتروح 111 وتدافع عنه، ومن سبقك وهكذا، واضح يا اخواني بارك الله فيكم. فاذا قول شيخنا يهدم منهج الاشاعره في انه لم يكن نادى موسى ثم نادى، وده فعل وده متعلق بالمشيئه، ولهذا اهل السنه قالوا كلام الله الحقيقه، تكلم بحرف وصوت، قديم النوع حادث الاحاد، قديم النوع حادث الاحاد، قديم النوع فلا يزال الرب وصفه بانه متكلم، لم يكن متكلما فتكلم، زي لم يكن نازلا فنزل، صفه النزول كده، صفه الاستواء، لم يكن مستويا فاستوى، لم يكن نازلا فنزل، لكن لا يزال متكلما موصوفا بهذا، فهو يختلف عن صفه النزول، يختلف عن صفه الاستواء، ولم يزل متكلما مقتضيا للكمال، ولم يكن نازلا فنزل مقتضيا للكمال، فتعليق هذا بمشيئه الله عز وجل على وجه الكمال فيما لم يكن متصفا به فاتصف، او فيما لم يزل متصفا به على وجه فعلي، او فيما ما زال متصفا به على وجه ذاتي، فكلها صفات ماذا؟ صفات كمال لله عز وجل، ذاتية معنوية، ذاتية خبرية، فعلية لها سبب، فعلية ليس لها سبب، كانت ولا تزال، لم تكن فكانت، كل هذا، ولهذا تخبط الفرق في صفة الكلام، منهم من يقول لا يوصف الكلام ده معنى قائم بنفس، أما الحرف والصوت فلا، ومنهم من يقول يتكلم حرف وصوت لكن الصوت قديم، يقول بصوت قديم، ومنهم من يقول لم يكن صوته قديما ثم صار فيصف بصوت لكنه لم يكن قديما، وتتخبط الفرق في كل هذا، ويسلم أهل السنة لأنهم سالمون في استدلالهم وسالمون في فهمه. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
نعم
نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإطلاقات قد توهم خلاف المقصود، فيقال إن أردت بقولك محدث أنه مخلوق منفصل عن الله كما يقول الجهمية والمعتزلة والنجارية فهذا باطل لا نقوله، وإن أردت بقولك إنه كلام تكلم الله به بمشيئته بعد أن لم يتكلم به بعينه وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك مع أنه لم يزل متكلما إذا شاء فإنا نقول بذلك، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو قول السلف وأهل الحديث، وإنما ابتدع القول الآخر الكلابية والأشعرية.
نعم مؤثر بن مسعود ده حديث ابن أنيس اللي هو جابر عن ابن أنيس ده حديث آخر اللي هو أنا الديان. لا أنا ما قلت في البخاري حبيبي قلت ينادي هيال في البخاري يناديهم جاءت في أثار أخرى لكن في البخاري فينادي. أي نعم فين؟ نعم
النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك
أن في البخاري فينادي بصوت. نعم هو رد من ضعف حجر رد من ضعف اللفظة لا من طريق الثقة رد لكنه أولها من جهة الضبط فقال ينادى. نعم
قال ابن حجر رحمه الله ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول ولا محظور في رواية الجمهور فإن قال
يعني يقول ولا محظور على رواية الجمهور حتى لو ينادي ليه؟ لأنه يحتمل أن ينادي ملك.
فإن قرينة قوله إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره
فينادي بصوت كذا إن الله يأمرك أن فإن الله يأمرك قرين على أن فينادي يعني ينادي إيه
ينادي ملك.
نعم
يأمره الله بأن ينادي لذلك. وقد طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة هذه الطريق وذكر كلاما في حفص بن غياث
عن أبي عن الأعمش
إلى
أن وصل إلى أبي سعيد
انفرد بهذا اللفظ عن الأعمش وليس كما قال فقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش أخرجه عبد الله
لكن
بن أحمد
لكن ضعفوا الطريق هذا رد على ابن حجر في الطريق هذا قال هذا الطريق ضعيف فيبقى انفراد في هذا اللي هو عيان بن حفص بن غياث عن أبي عن الأعمش. نعم
ثم قال واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال
لكن البخاري رحمة الله عليه لو رأى طعنا ما خرج في صحيح خرج هذا الطريق وغيره مما يدل على أنه خرج على وجه التفسير هذا يفسر الثاني يبقى إذن فينادي أي ينادي بصوت لهذه الرواية. نعم
واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب بالهمز والترجيع بحديث أم سلمة ثم ساقه من طريق يعلى بن مملك بفتح الميم واللام وبينهم ميم ساكنة ثم كاف أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فذكر الحديث وفيه ونعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو لا فقالت المعتزلة.
نعم خلاص
قال رحمه الله ونحن لم نزعم أن القرآن خالق حتى يلزمنا بوقوع اسم المحدث عليه أنه مخلوق والخالق لا يكون
حتى
مخلوق
حتى يلزمنا يعني بوقوع اسم المحدث عليه.
نعم. حتى يلزمنا بوقوع اسم المحدث عليه أنه مخلوق والخالق لا يكون مخلوقا ولا شيء من نعوته فمن أقر منهم بأنه متكلم
فلا نقول القرآن خالق ولا مخلوق نما نقول وكلام الله كما جاء في الأثار السلفية لا نقول وخالق ولا مخلوق إنما هو كلام الله وكلام الله صفة والصفة ما تخلق لكن الله بصفاته يخلق ومن هنا كان رد السنة على من استدل به الله خالق كل شيء قالوا أليس القرآن شيئا نقول بلى يقول إذن الله خالق القرآن نقول الله ذاتا وأسماء وصفات خلق كل شيء، يبقى كل شيء سوى الله بذاته وأسماء وصفات، وإلا فالله شيء. نقول لك الله شيء، الله قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، إذن الله شيء، أخبر عنه بنو شيء، يبقى إذن الله مخلوق؟ طبعا لا، ليس الله مخلوق. يبقى الله ذاتا وأسماء وصفات خالق كل شيء، يبقى كل شيء سوى الله بأسمائه وصفاته. طب والقرآن كلام وكلام صفة، يبقى وإن كان القرآن شيئا إلا أنه ليس بمخلوق، بل هو صفة، وكلام الله وكلام صفة له، وهو خالق كل شيء. فلا نقول القرآن خالق ولا مخلوق، إنما نقول هو كلامه، كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فمن أقر منهم بأنه متكلم فالحجة عليه بهذا واضحة، ومن أنكر كلامه فقد ألزمناه الحجة بقوله إخبارا عن متخذ العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم وأشبهه.
يعني ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا. فاستدل ببطلان ألوهية هذا العجل وربوبيته أنه لا يتكلم، معناه أن الخالق، أن المعبود لابد أن يتكلم ويسمع ويبصر. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وهؤلاء ما عند ابن الله يسمع سمع حقيقي ولا بصر حقيقي، سبحان الله. ولهذا هؤلاء يا أخواني أشد من الجهمية، أشد من الكفار. نعم.
قال: وأشباهه في فصول كتابنا هذا.
ولذا احنا قلنا هؤلاء المعطلة قالوا هذا كلام بشر، عبارة، القرآن ده عبارة، وبالتالي طابقوا قول المشركين إن هذا إلا قول ربك، ما في فارق. لكن المشركين تميز عنهم بأنهم لم ينفوا صفة الكلام، ما قالوا الله لا يتكلم، إنما انتقدوا القرآن فقط، قالوا هذا قول البشر، فنفوا أن يكون القرآن كلام الله ولم ينفوا كلام الله. إنما هؤلاء نفوا أن يكون القرآن كلام الله بناء على أن الله لا يتكلم. فما منزع نفي صفة الكلام؟ كون القرآن كلام الله، أما الله لا يتكلم. ولو أثبتنا أن الله يتكلم هيكون القرآن كلام الله. ولهذا ارتبطت المسألتان، إثبات صفة الكلام أو إثبات أن القرآن كلام الله، هما متلازمان. فالذي يرى أن الله عز وجل صفة الكلام عند كلام نفسي أثبت أن القرآن هو كلام النفس. أي كلام بقى يقع؟ كلام نفسي. ولا أثبت أن الله لا يتكلم مطلقا، أثبت أن نفى أن يكون القرآن كلام الله مطلقا. طب المشركون لما قالوا إن هذا إلا قول البشر، وقد شبههم الجميع في هذا، لكن هل يعتقدون معتقد الجميع؟ لا، فإنهم يثبتون صفة الكلام لله، لكن ينفون أن يكون هذا القرآن كلام الله. أما الجميع نفوا صفة الكلام، فنقول كما قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بالإله الله. نقول: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بصفة الكلام، أعلم منه بصفة الكلام. تبعتوا يا إخوان؟ ما الفرق بين الجهم وأبي جهل؟ يلا، ما الفرق بين الجهم وأبي جهل؟ قولوا يا أخوان. ها، قولوا يا أحمد. في صفة في القرآن أبو جهل أثبت صفة الكلام، لا، الجهل نفى صفة الكلام. اثنين، أبو جهل قال إن القرآن كلام البشر، الجهل قال هذا القرآن أيضا كلام البشر، هذا مخلوق. طيب النتيجة، أبو جهل أعلم من الجهل بصفة الكلام، فلم يثبت المشركين أن نفوا صفة الكلام، ما أثبت. ولا حتى شوف من قول العجل هذا، من قول العجل دليل، ومن قول إبراهيم ده في زمن موسى، على أن هؤلاء لا ينفون جل هذه الصفات، إبراهيم استدل عليه بصفتي السمع والبصر، مما يدل على أن المقر عنده عدم السمع والبصر، أليس كذلك؟ موسى استدل بصفة الكلام على إبطال هذا، مما يدل على أن هؤلاء لا ينفون صفات الكلام، أليس كذلك؟ أما هؤلاء ينفون صفة الكلام وينفون صفة السمع والبصر، يوسف فسرناها بالعلم طارة وفسرناها كذا، يعني ليس سمعا حقيا يسمع بسمع، هؤلاء يقول لا يسمع بدون سميع بلا سمع، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قادر بلا قدرة. نعم.
قال: فمن أقر منهم بأنه متكلم فالحجة عليه بهذا واضحة، ومن أنكر كلامه فقد ألزمناه الحجة بقوله إخبارا عن متخذ العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم، وأشباهه في نصوص كتابنا هذا، ونفس النداء دليل أيضا على الكلام بلا إشكال.
الله أكبر. ليه؟ اقرأ.
قال: ودللناهم في باب الجعل على ما فيه شفاء وبلغة، فلم يبق لهم حجة إلا وقد كسرناها كسرا لا يلتبس بنعمة الله على عالم ولا جاهل.
الله أكبر. كسر، قهر، هزم أهل السنة والجماعة بجيوش الحق جيش الباطل، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو، هذه غزوة يا إسلام، حطاف معنى الغزو ومخالفة لمعنى الغزو الحقيقي، هذه غزوة، بل والله العظيم إنها للغزوة الحقيقية. ليه يا أخواني؟ لأن الغزوة العسكرية تراد لهذه الغزو، ولهذا احنا قلنا الغزوة العسكرية من باب الوسائل، الجهاد بسيف السنة من باب وسائل، إنما الجهاد بالحجة والبيان من باب مقاصد. وعليه لو أنهم بذلوا الجزية لنتمكن من جهاد الحجة والبيان، تمام، فإننا نوافق على ذلك. ولهذا الحجة والبيان، جهاد الحجة والبيان لم يرخص في ترك لأي نبي ولا بما يأتي النبي، لكن جهاد بالسيف والسنان أمر به بعض الأنبياء ولم يؤمر به كثير من الأنبياء. وعليه فجهاد الحجة والبيان مقدم على جهاد السيف والسنان، لأن جهاد السيف والسنان من باب وسائل، جهاد الحجة والبيان من باب غايات. طيب، أي المراد الدعوة. الأمر الثاني أن جهاد الحجة والبيان جهاد جميع الرسل، جهاد السيف والسنان جهاد بعض الرسل. الفرق الثالث أن جهاد الحجة والبيان لا يخضع لشرط القوة والضعف والقدرة والإمام والراية، إنما جهاد الحجة بني إنما جهاد العسكري يخضع. لماذا؟ لهذا يخضع. ليه؟ لهذا. فمن هنا قلنا بأن جهاد الحجة والبيان يقدم عن جهاد السيف والسنان، ولهذا ابن القيم في الذات قال: وهو أشرف النوعين، أو كما قال أشرف النوعين جهاد الحجة والبيان. طيب، وجهاد الحجة والبيان أيضا من الفوارق لا يحسنه إلا الرسل واتبعوه، جهاد السيف والسنان يحسنه كل أحد، يضرب بالسيف يحسنه كل أحد، إنما جهاد الحجة والبيان جهاد أيضا السيف والسنان يكون الكافر للمنافق، والمسلم إذا بغى مضبوط بضوابط، لكن ليس لكل أحد. أما جهاد الحجة والبيان لكل أحد، جهاد الحجة والبيان هذا يكون لكل أحد. نعم.
قال: جمع الاسم قوله تعالى إنا معكم مستمعون، وقوله تعالى كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، حجة على من ينكر السمع واضحة.
يا سلام، سلام، الله أكبر. جمع الاسم إن معكم مستمعون، وقول كلا فذهب بيتنا إن معكم مستمعون، حج على من ينكر السمع واضح، حج واضح يعني على من ينكر السمع. قال ابن جوزي في زيد المسير: نسمع ما تقولون وما يجبونكما به. قال ابن كثير: أي نمعكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييد. ده طبعا تفسير باللازم، هو معية حقيقية، انتبهوا يا اخوان. كثير يقول: أي إنني معكما بحفظي وكذا. طيب، هذا إيه؟ باللازم، لكن هو معهم معية حقيقية، مش معية ذاتية يكون معهم بذاته حالة في مخلوقاته، لا، معية ماذا؟ حقيقية. طيب يا أخواني، هنا يقول حجة على ما يمكن السمع واضح. طيب يا أخواني، ما وجه أنه حجة واضحة؟ يلا قولوا ما وجه أنه حجة واضحة. إن معكم مستمعون، فدابتنا إن معكم مستمعون حجة إيه؟ واضحة. وجه ذلك نعم إثبات السمع. نعم، يعني التصريح مستمعون، تمام، حالته أول مستمعون تصريفه، مستمعون سميع يسمع، كل هذه التصريفات تدل على أن صفة إيه؟ حقيقية. وقد يضاف إلى ذلك أيضا ها أنها أيضا في إثبات السمع لهما وسمع حقيقي، يعني إن معكم ونحن وإياكم نستمع لما يقوله هذا إذا رد عليكم. فكما تثبت صفة السمع لموسى وهارون على الحقيقة تثبت لها على الحقيقة، مثل ما قلنا في قول الله وجاء ربك والملك صفا. أنتم تثبتون مجيء الملك على الحقيقة ولا لا؟ نعم تثبتون هذه، إذن أثبتوا أيضا صفة المجيء الله عز وجل على الحقيقة. لكن أول إيه؟ أوضح. نعم طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل القراءة في كتاب النكت. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القصاب رحمه الله: وقوله معكم بلفظ الجمع وهما اثنان يحتمل معنيين،
يعني أن الله عز وجل قال إن معكم
مستمعون،
مستمعون مع أنهما اثنان، ما قال معكما، مثل ما قال في الآية الأخرى الله قال في سورة طه
معكما
معكما أسمع وأرى، قال معكما، وهنا قال معكم. نعم، فما تأويل ذلك؟
قال: وهما اثنان يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون شملهما ومن آمن معهما ومنع المبعوث إليه، بمعنى أنه لا يغيب عنهم، يسمع ما يقولون ويقال لهم.
ومنع أن يكون شملهما ومن آمن معهما ومنع المبعوث إليه، بمعنى أنه لا يغيب عنهم، يسمع ما يقولون ويقال لهم، يعني يكون معكم أي أنتما ومن آمن معكما، فيكون هذا عائد إلى موسى وهارون ومن آمن معه. في الحاشية قال لم يذكر الاحتمال الثاني، وذكر ابن أبي العز الهمداني في كتاب الفريد احتمالين المعنى، أحدهما الخطاب لموسى وهارون وفرعون وقومه، وأي سمعون لما تقولون، أنني معكم أي موسى وهارون من جهة وفرعون من معه من جهة، يبقى معكم جميعا مستمعون. طيب، والثاني معكم وبالكلام حذف، أي معكم بالنصرة والمعونة، والخطاب لموسى وهارون وجمع لأن التثنية جمع، ثم قال مستمعون. هذا يكون على مذهب من يجعل الاثنين جماعة، وقد يعبر عن اثنين بالجماعة، وذاك له نظير في السنة، فإنه قد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه وفاطمة: ألا تصليان؟ وجاءت رواية صحيحة: ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ فيجوز هذا، يجوز هذا، فيكون هذا من هذا القبيل. فإما أن الخطاب يكون لموسى وهارون ومن معهم من المؤمنين، أو لموسى وهارون ومن في المحل من فرعون ومن معه وغير ذلك، أو يكون المراد بذلك الاثنين ويطلق عليهم الجماعة، على مذهب من يقول بأن أقل الجماعة اثنان. نعم.
قال: جمع الاسم. وقوله تعالى: فقولا إنا رسول رب العالمين. قال غير مثنى: أي كل واحد منهما رسول والله أعلم.
أي وجاء في الآية الأخرى: فقولا إنا رسول رب العالمين، رسول، لكن هنا إنا رسول رب العالمين. قال غير مثنى: أي كل واحد منهما رسول. إنا رسول رب العالمين. طيب رسول يبقى الخطاب لكل واحد منهما. إن رسول رب العالمين موسى وهارون. طب إن رسول يعني كل واحد منهما رسول لرب العالمين. وقد يقال بالرسول هنا اسم يعني جنس. نعم فيراد بذلك إفراد لكن يراد به ماذا؟ التثنية والجمع وإلى آخره. وهو مثل قوله تعالى نعم
قال وهو مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير.
نعم
أي كل واحد منهم ظهير. وهو من فصيح كلام العرب واستغناؤهم بجمع الاسم عن جمع النعت وقوله إخبارا عن السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
أن كنا أول المؤمنين ما قال أوائل يعني. نعم
قد أكد ما قلنا أن
قال في الحاشية قال أبو عبيدة معمر بن ثنة في مجاز القرآن العرب قد تجعل فعل الجميع على لفظ الواحد فعل الجميع على لفظ الواحد. وقال ابن جرير وضير في هذا الموضع بلفظ واحد في معنى الجمع. يبقى رسول كذلك لفظ واحد لكن في المعنى. نعم
قد أكد ما قلنا أن قوله
يعني في المعنى معنى الجمع وفي اللفظ لفظ الواحد والعرب تستعمل هذا. هل نقول هذا مجاز في لغة العرب؟ نقول هذا مجاز يقابل الحقيقة ولا نقول هذا مجاز في لغة العربي يعني مما هو جائز في لغة العربي من مجاز لغة العربي ذلك. إنما المجاز هو الخروج عن الحقيقة لقرينة. لا نعم هو المجاز المحدث. نعم
قال وقد أكد ما قلنا أن قوله في سورة الأعراف إخبار عن موسى صلى الله عليه وسلم وأنا أول المؤمنين أنه أول قومه إيمانا وكذلك نعم. السحرة أول
نعم يعني أول قوم مش أول مؤمن مطلقة. وأنا أول المؤمنين ليس بالإطلاق أي من لدن آدم لا لما أول المؤمنين في هذه الأمة لأن كل من آمن على يد موسى مثل ما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. فكل مؤمن في هذه الأمة إنما هو تابع اللي هو الإيمان الشرعي تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال وكذلك السحرة أول من آمن بموسى لما تلقف حبالهم وعصيهم.
نعم إذ أن كنا أول المؤمنين
إذ الأنبياء كلهم قبل موسى صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين أن الله جل جلاله لا يرى في الدنيا.
نعم إنا نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. طب موسى عليه الصلاة والسلام قال وأنا أول المؤمنين. طب هؤلاء قالوا عن أنفسهم أول المؤمنين يبقى باعتبارات. فموسى أول المؤمنين باعتبار أن الأمة تبع له وهؤلاء أول المؤمنين ممن آمن بدعوة موسى ممن هم على ضربهم. قال وكذلك السحرة أول ما آمن موسى لما تلقف حبالهم وعصيهم يعني بحياته الحقيقية إذ الأنبياء كلهم قبل موسى عليه الصلاة والسلام كانوا مؤمنين أن الله جل وعلا
لا يرى في الدنيا.
لا يرى في الدنيا ما وجه ذلك؟ إيه علاقة هذه العبارة بالموضع؟
ادعاء فرعون الربوبية.
نعم
ادعاء فرعون الربوبية.
إذ الأنبياء كلهم قال موسى كانوا مؤمنين بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا.
لا يرى في الدنيا
يعني لو كان ربا لا كان رب يرى وكلهم مجمعون على ماذا؟ على أن الرب لا يرى. فيكون هذا وجها من أوجه بطلان ربوبية فرعون إذ الرب لا يرى في الدنيا فكيف تدعي الربوبية؟ لهذا وجه يعني من الأوجه وهذا وجه يعني دقيق. هذا وجه دقيق إذ الرب عز وجل لا يرى في الدنيا فمن ادعى الربوبية إذن يبطل ادعاؤه بهذا الوجه. تبهتم يا إخوان؟ يعني يبطل ادعاؤه بهذا الوجه. فإن كان المقصود أنهم آمنوا برب هارون وموسى وتركوا الإيمان برب بفرعون الذي كان ربهم فحينئذ يكون هو أول من آمن برب موسى وهارون، لهذا قالوا آمنا برب هارون وموسى، تمام، وتركوا الإيمان بفرعون، فيكون أول من آمن بهذا، حيث إن الرب لا يرى في الدنيا. هذا يعني أقرب التأويلات لهذا السياق. نعم نعم بعد طلب ايه؟ لا بعيد، هو محتمل، محتمل هذا لكن بعيد، بعيد موجه ايه؟ يعني اذا احنا قلنا بان وانا اول المؤمنين لما قال فلما فقه قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، ما يناسبها قوله هنا اذ الانبياء كلهم قبل موسى كانوا مؤمنين ان الله جل وعلا لا يرى في الدنيا؟ طيب وموسى من جمله هؤلاء، طب لماذا ما آمن أن الله يرى في الدنيا؟ موسى طلب شيئا جائزا أن يكون، ولو كان هذا معلوما عن الأنبياء من قبل، ولا شك أنه معتقد جميع الأنبياء، لكان موسى مستدلا بذلك، لكن خافي ذلك على موسى، وهو أنه يجوز رؤية الله، إذ لو كانت لا تجوز لما طلبها موسى عليه الصلاة والسلام، أو لو كانت مستحيلة لكنها جائزة، لكنها جائزة، جائزة أن الله عز وجل يرى في الدنيا لو أراد الله، وليست مستحيلة بمعنى أنها لا تكون ولن يريدها الله، لا، لو أراد الله لكانت. فلو قلنا الأنبياء كلهم كانوا مؤمنين أن الله جل وعلا يرى، لا يرى في الدنيا، وبقي موسى لم يؤمن ذلك حتى رأى هذا، هذا يكون بعيدا، لأن موسى أجل ممن يعني قبله بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختلف طبعا في موسى ونوح. فالذي يظهر والله أعلم، كان ده موضع برضو يحتمل، أما لما قال وكذا الصحراء أول من أمن موسى لما تلقف حبلهم وعصيهم، إذ الأنبياء كلهم يقول يعلي البال هذا، إذ الأنبياء كلهم قبل موسى كانوا يؤمنون أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ومن جملتهم موسى عليه الصلاة والسلام، فتكون الأولية هنا بالنسبة للصحراء أول المؤمنين بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، بهذا تبطل ربوبية فرعون، وهذا جد لهم، ولهذا قالوا أمنا برب موسى وهارون. ولو حملناها على ماذا؟ على موسى، لابد أن يكون المحمل بخلاف هذا. هنقول إيه بقى لو حمل على موسى في الموضع؟ لأن الموضع موجود، لابد أن يكون فيه أولية في الموضع. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك وتبت إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى وأنا أول المؤمنين بماذا؟ عين اليقين، وقد كان في من كان قبله علم يقين، فكانت الأنبياء تؤمن بذلك علم يقين، أما عين يقين ولكن انظر إلى الجبل وكذا لم يحصل لنبي قبل. يبقى وأنا أول المؤمنين بأن ذلك لا يكون ماذا؟ عينا، لأنه انتقل من علم اليقين الذي كان قبل الأنبياء إلى عين يقين كان عنده، فهو كان يظن أن هذا من الجائز ليس من المستحيل، حتى رأى هذا بعينه أن هذا لا يجوز في الدنيا، نظرا لأنه لا أحد يتحمل رؤية رب عز وجل، وليس مجرد المعتقد أن الأنبياء كانوا يرون أن الله لا يرى في الدنيا أو كذا. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لا يختلف عن الأنبياء، فقد طلب طلبا جائزا، طلبا جائزا. طيب، لكن الذي حصل لموسى نوع جديد، ليس مجرد علم ذلك، إنما انتقال إلى إلى عين ذلك، فقد تأكد بكون موسى عليه الصلاة والسلام رأى ذلك بعينيه، هذا لم يحصل لنبي من قبل، ولهذا ترفع المسألة ولا يسأل الرب عز وجل بأن يرى في الدنيا، لأن هذا لا يكون أبدا لعدم تحمل المخلوق لرؤيته. فلما أنشأ الله خلقا في الآخرة يتحملون رؤيته، كانت الرؤية في الآخرة، ولهذا البعض بيعبر عنها بتعبير يقول فإن الله الباقي لا يرى إلا بالباقي. ولما كانت أعين المخلوقات هذه تفنى ولا تبقى، فلم يرى الله عز وجل الباقي بالفاني، لكن في الآخرة لما كانت العينان تبقيان يبقى ماذا؟ يرى الباقي بالباقي، يرى الباقي بالباقي. فأنا أول المؤمنين هنا بماذا؟ هاته ابن جرير ابن كثير، أول المؤمنين بعين اليقين لا بعلم اليقين. هذا يظهر الله أعلم، يعني يظهر الله أعلم أن يكون هذا المراد يعني. فإن قصدنا بعودي على موسى يكون هو الانتقال من علم يقين إلى عين يقين، وإذا قلنا بالصحراء يبقى يكون أول من آمن بهذا، وأنا ولكن أول المؤمنين، أن كنا أول المؤمنين بأن رب موسى وهارون أو هو الرب الذي آمنا به لا يرى في الدنيا، وقد كان يلتبس علينا هذا أن هذا ربنا كنا نؤمن به مع أن الرب لا يرى في الدنيا، وهذا الذي آمنا به الآن. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وقال أبو العالية عن
وأنا أول مؤمن
أني أول من آمن بك أنه لن يراك أحد قبل يوم القيامة. وقال القول الثاني في ذلك
أنه لن
يراك أحد قبل يوم القيامة.
نعم.
وقال آخرون أنا أول المؤمنين بك من بني إسرائيل. ثم قال ابن جرير
أنا إيه؟ ما هو أول مؤمن بني إسرائيل، لكن
لن يراك أحد في الدنيا،
لكن ما هو الرابط بين هذا وبين الموت؟ نعم.
قال أبو جعفر وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في قوله وأنا أول المؤمنين على قول من قال معناه أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل.
اختار فين؟ أين اختياره؟ أول اختياره إيه؟ اختيار ابن جرير اختار إيه؟
قال وقال آخرون معنى قوله وأنا أول المؤمنين بك،
وقال وأنا اخترت، ما الذي اختاره؟
ابن جرير.
ما الذي اختاره ابن جرير؟
يوضح يا شيخ.
إيه؟
قال أبو جرير قال أبو جعفر وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في قوله وأنا أول المؤمنين على قول من قال معناه أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل، لأنه قد كان قبله في بني إسرائيل مؤمنون وأنبياء منهم ولد إسرائيل لصلبه، وكانوا مؤمنين وأنبياء، فلذلك اخترنا القول الذي قلناه قبل.
ما انتبهت انت؟ ما انت؟ ايوه ها. ما لا ابن جرير نفسه القول بتاعه فين اختاره؟
القول الاول اللي انت قراته مش طلع ابو العالية
قبل ابو العالية اظن
ابن الجوزي.
لا هات ابن جرير. جرير ها. نعم طيب اقرأ.
قال ابو جعفر قال أبو جعفر وأنما اخترنا القول الذي اخترناه في قوله وأنا أول المؤمنين على قول من قال معناه أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل،
واختار هذا قولا على هذا القول. يعني هنقرأ من أول التفسير عشان نجيب اختياره.
وقال شيخنا وإنما اخترنا
ايه؟
وإنما اخترنا
الذي اخترناه على القول
نعم وإنما اخترنا القول الذي اخترناه على في قولي وأنا أول مؤمنين على قول من قال معناه أنا أول مؤمن من بني إسرائيل، لأنه قد كان قبله في بني إسرائيل
يعني
مؤمنون.
يبقى هذا هو القول الذي اختار أنه أول من آمن من بني يقول أنه أول.
قال وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في قوله وأنا أول مؤمنين على قول من قال معناه أنا أول مؤمنين من بني إسرائيل.
يبقى اختار قولا آخر غير من بني إسرائيل. أن الله هات أيوه هات بداية التفسير. أعطي هذا بداية التفسير. وأنا أول المؤمنين قال من أولها.
وقال رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى
شيل الشنطة دي شيل شيل خالص.
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره فلما ساب إلى موسى عليه السلام فهمه من غشيته وذلك هو الإفاق من الصعقة التي خر لها موسى صلى الله عليه وسلم.
قال فلما أفاق
قال فلما ثاب يقول تعالى ذكره فلما ثاب إلى موسى عليه السلام فهمه من غشيته وذلك هو الإفاقة من الصعقة التي خر لها موسى عليه السلام. قال سبحانك تنزيها لك يا رب وتبرئة أن يراك أحد في الدنيا ثم يعيش. تبت إليك من مسألة إياك ما سألتك من الرؤية وأنا أول المؤمنين بك من قومي ألا يراك في الدنيا أحد إلا هلك.
نعم
ثم ذكر
بك من قومي.
نعم
طب ثم ذكر
ثم ذكر وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال جماعة من أهل التأويل وساق سنده إلى أبي العلية في قوله تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن من بأنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة وأيضا وساق أيضا سنة.
طيب إذن هذا هيتنافى مع إيه قوله هنا كانوا مؤمنين أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. الأنبياء قبل بني إسرائيل كانوا مؤمنين أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا أظن أن نبيا يجهل هذا والله أعلم. فالأنبياء يعرفون هذا وإن كان موسى عليه الصلاة والسلام قد حصل منه طلب لكن لم يحصل من الأنبياء قبل موسى. فيكون هذا القول قبل عليه قولا جيدا بس نضع قيد ماذا قيد علم اليقين عين اليقين بعد علم اليقين. فيكون قول أبي العلية ها يقول إيه أنا أول المؤمنين
أنا أول. قال أبو العلية إني أول في ذكر الرواية الأولى اللي قرأتها قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بأنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة.
أول من آمن إيمان ماذا عين اليقين هذا أول مرة يحصل لموسى. يبقى هذا بهذا يتناسب مع السياق سياق الآية يتناسب هذا مع سياق. أما أنما هنقول يلزم منه أن الأنبياء ما كانوا يعلمون أن الله لا يرى ثم علم ذلك موسى هذا بعيد هذا بعيد.
وبعدها نقل أيضا عن أبي العلية نفس المعنى لكن باسلوب آخر قال أبو العلية إني أول من آمن بك أنه لن يراك أحد قبل يوم القيامة.
نعم ثم قال القول الثاني أول من آمن من بني.
وقال آخرون معنى قولي وأنا أول المؤمنين بك من بني إسرائيل وأنا أول المؤمنين بك من بني إسرائيل.
هو بقى بيرجح ابن جرير القول الأول لأن هو القول بأنه أول من آمن من بني إسرائيل يقول كان هناك صالحون وأنبياء لكن قد يقال من بني إسرائيل ممن بعثت فيه بعثت فيهم لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة فهو أول من آمن من قومه من قومه الذين هم من بني إسرائيل. فعلى كل حال مثل هذه التفاسير تكون من باب التنوع تنوع يعني الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا وتحتمل ذاك والله أعلم.
ولذلك في النهاية شيخنا أو مذكر الترجيح قال معناه أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل لأنه قد كان قبله في بني إسرائيل مؤمنون.
لا ده هو بيرجح الثاني على هذا بيرجح قول أبي العلي على هذا.
نعم يقول اخترنا القول الذي اخترناه في قوله وأنا أول المؤمن على قول من قال
على قول من قال نعم من بني إسرائيل. ليه؟ لأنه وجد من بني إسرائيل
لأنه كان قبله في بني إسرائيل مؤمنون وأنبياء منهم ولد إسرائيل لصلبه وكانوا مؤمنين وأنبياء فلذلك اخترنا القول الذي قلناه قبل.
نعم لكن يقال ليس من بني إسرائيل قاطبة يعني من أولهم وإنما هو من بني إسرائيل ممن بعث فيه فقد بعث إلى قوم فهو أول من آمن من هؤلاء القوم كانوا كفارا فدعوهم إلى الإسلام فيقول أول من آمن من هؤلاء القوم هذا معنى بني إسرائيل. يبقى الذين أرسل إليه فمحتمل هذا ومحتمل كما قلنا والله أعلم والسياق يشهد له أن موسى عليه الصلاة والسلام انتقل من عين يقين إلى علم يقين هنا فيكون أول من ظهر عين يقين أول من ظهر له العلم بعين اليقين هنا بعين اليقين هو موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لم تحصل لنبي قبله فممكن الأولية تحمل على هذا.
الجاج
الشيخ سعيد قال أعطيه
قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى: وأنا أول المؤمنين، أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه
بما
أي جدد عليه,
أيوة.
عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك،
وهو عين اليقين. نعم، يبقى جدد لو إيمانه كذا. نعم.
فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا لها أعطاه خيرا كثيرا.
نعم. ابن كثير عاصي.
قال ابن كثير رحمه الله، قال: وأنا أول المؤمنين، قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل، واختاره ابن جرير.
يقول
قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل، واختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد.
هو لأن لفظة ابن جرير فعلا ماذا فيها؟ إشكالية، فيها نوع إجمال، لكن من تأملها وجد أنه يختار القول، قول أبو علي، على قول من قال إنه من بني إسرائيل. وإنما اخترنا، أعد عبارة ابن جرير، وإنما اخترنا الذي اخترنا من قول من قال على قول، وإنما اخترنا الذي اخترناه على قول من قال معنى من بني إسرائيل، لنعلل. فقال لأن
قال لأنه قد كان من قبله في بني إسرائيل مؤمنون وأنبياء.
تمام، يبقى هو علل، اختار وعلل اختار القول الذي يقول بماذا؟ أول المؤمنين بأن الله لا يرى في الدنيا، على قول من قال بأنه أول المؤمنين من بني إسرائيل. ليه؟ لأنه وجد يعلل هو، لأنه موجود في بني إسرائيل الأنبياء وصالحون وكذا، فلا تستقيم الأولية. تمام، ده اختياره، ده اختيار ابن جرير، مع أننا يمكن أن أول من قال من بني إسرائيل أي من بني إسرائيل الذين بعث فيه، وليس عموم بني إسرائيل، فإنه لم يبعث إلى عموم بني إسرائيل، إنما كان النبي يبعثه إلى قومه خاص، ويكون هذا توجيه قول من قال من بني إسرائيل. طيب، وأيضا يحتاج قول أبي العلي إلى توجيه، وهو ماذا؟ يقول بأنه أول من آمن أنه لا يرى، هو قول أبي العلي أنه لا يرى في الدنيا، فهذا يحتاج إلى إثبات. هل فعلا الأنبياء قبل موسى كانوا يجهلون هذا؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا يعني بعيد عن الأنبياء، أنه بعيد عن الأنبياء، ويكون الذي حصل من موسى مع أنه مثلا قد يكون عنده علم سابق شوق إلى ذلك. فالله أعلم، هل الأنبياء قبل موسى عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعلمون ذلك؟ هنا كلام القصاب أنهم كانوا يعلمون، كانوا مؤمنين أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وبالتالي يكون هنا ماذا؟ يكون إيمان موسى عليه الصلاة والسلام دالا على أنه كان لا يعلم ذلك كما علم الأنبياء من قبل، فيكون أنا أول المؤمنين على هذا الاعتبار، أي في أمتي بهذا الاعتبار. ليه؟ لأن الأنبياء من قبل كانوا يعلمون أن الله لا يرى في الدنيا، لكن هذا والله أعلم أستبعده. فعلى كل حال الأقرب يكون هو هذا، وأنا أول المؤمنين عينا، انتقل من علم يقين إلى عين يقين، وهذا لم تحصل نبيا قبله. نعم، أعطي إسماعيلي سمعاني.
قال السمعاني: وأنا أول المؤمنين، يعني أنا أول المؤمنين بأن من يراك متجليا في الدنيا لا يستقر مكانه. وقيل معناه
أنا أول من،
يعني أنا أول المؤمنين بأن من يراك متجليا في الدنيا لا يستقر مكانه.
كلام جميل، هو نفس المعنى الذي ذكرناه، لأن هذا أول موضع يحصل بيان يعني عملي في هذا، بيان عملي في هذا. نعم،
وقيل معناه أنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا.
نعم، الأول أوضح الحقيقة، لأن يبعد أن الأنبياء قبله لا يعلمون ذلك، يبعد يبعد، فيكون العلم الذي حصل لموسى به أولية هو عين اليقين، ولهذا الجبل صار دكا لما تجلى ربه الجبل جعله دكا، والله عز وجل ما تجلى لنبي قبل هذا التجلي الذي حصل به هذه المسألة من جهة عين يقين، مثل ما حصل لمن؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، من كيفية كيف الله يخلق، قال ويحيي الموتى، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فأراه إياه كيف يحيي الموتى، وهذا ما حصل لنبي أيضا قبل، مع أن الأنبياء يعلمون أن الله يحيي الموتى. الألوسي
قال في وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة، فثبت على ما فيثبت على ما قيل، وأراد كما قال القرآني أنه أول
يعني لا أكمل، يبقى أنا أول المؤمنين على
بعظمتك وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة
في الخلق
فيثبت
يعني
على ما قيل، فيثبت
ويثبت على
ما قيل يعني ما
نعم،
وأراد كما قال القرآني أنه أول المؤمنين بذلك عن ذوق مسبوق عن ذوق مسبوق بعين اليقين.
تمام، بعين اليقين، تمام، هذا هو، لم يسبق بعين اليقين، إنما هو أول من أمن هذا إيمانا بعين اليقين. نعم
زجاج.
نعم،
قال أنه أول المؤمنين بذلك عن ذوق مسبوق بعين اليقين في نظره، وقيل أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك.
أيوة هذا صحيح، وعليه يكون فيه عدم تجهيل السابقين، إنما ده نوع، ألا هو قال بأنه
وقيل أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك.
تمام، بغير إذن منك، وإن كانوا مؤمنين بأن الله لا يرى في الدنيا، لكن هل يسأل؟ فيكون الذي ما كان عند موسى ما يتعلق بالسؤال، ليس ما يتعلق بالإيمان بأنه لا يرى، فيكون هذا أمر يكون هذا أمرا متعلقا بماذا؟ بالسؤال، وحينئذ نقول يتوجه قول تبت إليك، لأنه ما الذي صنع حتى يتوب؟ ما الذي صنع حتى يتوب من ذلك؟ مثل ما قال نوح لما قال الله عز وجل لما سأل لولده فقال إني أعوذ بك أن تكون من جهل، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فقد يغيب عن النبي هذا، هل يسأل الله أن يرى مع أنهم يعلمون أنه لا يرى؟ هذا أولى من ماذا؟ من تجهيل الأنبياء بالمسألة، لكن نقول هذا أمر غير العلم بالمسألة، وهو أن الله لا يرى، لكن هل يسأل الرب عز وجل أن يرى؟ ممكن هذا، رب أرني قال في أول الآيات أول ما قال موسى عليه الصلاة والسلام رب أرني لا موسى
رب أرني أنظر إليك،
رب أرني أنظر إليك، هذا سؤال، رب أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل ماذا له؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فيستقر مكانه فسوف تراني. يبقى هذا أمر يتعلق بنوعية السؤال، وإن كان الأنبياء يعلمون ذلك وموسى لا يبعد عنه أنه يعلم ذلك، لكن أراد أن يرى ذلك، يعني ممكن يكون لأنه جائزة، الرؤية جائزة، فهذا وإن لم يكن يرى، لكن هل ممكن؟ وهذا يدفع لذلك شوق موسى عليه الصلاة والسلام، شوق موسى عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فنقرأ من علم يقين إلى عين يقين. يبقى والله أعلم، الأقرب أن جميع الأنبياء بما فيهم موسى يتعلق عندهم علم بهذه المسألة، لكن هنا وقع الأمر أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من علم يقين إلى عين يقين، فكان الجواب أنه لا يحصل لعدم وجود كمال قدرة عند المخلوق يرى الله عز وجل بها. والدليل هذا أعظم المخلوقات قوة وهو الجبل، الجبل فتجلى الله عز وجل للجبل. قد جاء في تفسير أن الله تجلى قدر ماذا؟ قدر يعني أنملة أو كذا. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم أكمل أعد كلامها.
قال وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة فيثبت على ما قيل.
تمام.
وأراد كما قال القراني أنه أول المؤمنين بذلك عند عن ذوق مسبوق بعين اليقين.
تمام.
في نظره.
تمام.
وقيل أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك.
تمام.
ثم ذكر
لا يجوز السؤال بغير إذن منك، كلها أوليات. نعم.
ثم قال واستدل أهل السنة المجوزين لرؤيته سبحانه بهذه الآية.
نعم.
الزجاج يا شيخنا، الزجاج
قال عن ابن عبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق الضحاك يقول أنا أول المصدقين الآن أنه لا يراك أحد.
تمام. الآن يعني عين يقين.
الزجاج
نعم يقول نعم
الزجاج
نعم
الزجاج
نعم
قال وقوله أنا أول المؤمنين أي أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، هذا معنى أرني أنظر إليك إلى آخر الآية، وهو قول أهل العلم وأهل السنة. وقال قوم معنى أرني أنظر إليك أرني أمرا عظيما لا يرى مثله في الدنيا مما لا تحتمله بنية موسى. قالوا فأعلمه أنه لن يرى ذلك، أنه لن يرى ذلك الأمر، وأن معنى فلما تجلى ربه للجبل تجلى أمر
هذا
ربي.
هذا قول المحرفة، هذا قول المحرفة. نعم.
قال وهذا خطأ.
نعم. نعم.
أنك لست بمرئي أبو حيان في البحر المحيط.
لا هو ده اللي رجحه.
لا 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 رد عليه.
طب رد عليه خلاص. نعم.
قال القصاب رحمه الله مال الكافر. وقوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال دليل على أن من قهر من الكفار كان ماله فيئا لمن قاتلهم ناضة وغير ناضة.
دليل على أن من قهر من الكفار كان مالهم فيئا لمن قاتلهم ناضة أو غير ناضة. فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناه بني إسرائيل. قال دليل على أن من قهر من الكفار كان مالهم فيئا لمن قاتلهم ناضة أو غير ناضة. في الحاشية قال ناضة اسم الدرهم والدينار عند أهل الحجاز الناض، وإنما يسمون ناضا إذا تحول عينا بعد أن يكون متاعا، وفعله نض المال أي صار عينا بعدما كان متاعا. قال ابن الأثير وقد نض المال ينض إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا. وعلى هذا التعريف صار النووي في كتاب تحرير ألفاظ التنبيه حيث قال الدراهم والدنانير خاصة، يعني سواء كان الدراهم يعني أو غيره، يقول كان مالهم فيئا لمن قاتلهم. يقول ابن الأثير في النهاية وأصل فيء الرجوع يقال فاء يفيء فئة وفيوءا كذا قال. وابن جرير يقول وقد جزء يسمى ما ردته عليه منها سيوفهم ورمحهم وغير ذلك من سلاحهم فيئا، لأن الفيء ما هو مصدر من قول القائل فأشي في أفيئا إذا رجع وأفاءه الله إذا رد. ونقل المطرزي في المغرب أو المغرب عن علي بن عيسى قال الغنيمة أعم من النفل والفيء أعم من الغنيمة، لأنه اسم لكل ما صار مسلم من أموال أهل الشرك. وقال عن أبي عبيد منيل منهم من أهل الشرك بعدما طال الحرب وزرها وتصير الدار دار إسلام. وقال الزجاج وسمي مصار المسلمين مما لم يؤخذ في الحرب من الخراج والجزية فيئا. وقال ماوردي: وكل مال أخذ من المشركين بغير إيجاف خير وركاب من خراج أرض أو جزية رقبة أو مال صلح أو عشور تجارة أو تركة ميت لم يخلف وريثا فجميعه فيء. على كل حال الفيء له تعريف عام وخاص. الفيء بالعام كل ما يأخذه المسلمون، أما بالخاص إذا فرقنا بين الفيء والغنيمة فإننا نقول الغنيمة ما أخذ عن حرب، ولهذا يقسم التقسيم الذي قال الله عز وجل في كتابه: وعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الفيء فما أخذ من غير حرب، قال سبحانه وتعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء، تركوه هرب ومشى من غير قتال. فهذا قسمهما قاله الله عز وجل: ما أفاء الله المؤمنين ما أفاء الله وما أفاء الله عليه من أهل القرى فلله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من الأغناء منكم. فما أخذ عن حرب بيخمس خمسة أخماس، وما أخذ عن غير حرب فيكون لهذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحشر. لكن الفيء بالمعنى العام يدخل في هذا وذاك. يبقى أفاء الله، رد الله أموال الكفار عليه، فيكون الفيء بالمعنى العام لا يتحدد بالتفريق هذا. أما بالمعنى الخاص في مقابل الغنيمة فتكون الغنيمة ما أخذت عن حرب، مال أخذ عن حرب، ويكون الفيء ما أخذ من غير حرب. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى، قال رحمه الله: المعاينة والتجربة. وقوله تعالى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، دليل على أن المعاينة والتجربة أقوى في نفوس البشر وقلوبهم إليها أشد طمأنينة، صالحة كانت النفس أو طالحة، لأنها على ذلك مجبولة لا تقدر أن تغيره من أنفسها، لأن موسى صلى الله عليه وسلم خاف عصاه حين تحولت ثعبانا في بدو أمره، وخاف حبال السحرة وعصيهم يوم ألقوها، فلما تمكن في النبوة وكثرت آيات الله الجميلة عنده وعينها منه وقتا بعد وقت أيقن أنه لا يسلمه لشدة، وقد سلمه منها مرة بعد أخرى، فقال ما قال ثقة بربه وتوكلا عليه.
يعني يريد أن يقول أنه لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون، ليه التجربة تقول هذا والواقع المادي يقول هذا؟ واقع المادي خلاص ما بقي إلا البحر أمامهم والعدو من ورائهم، هو عدو غاشم ما يرحم. فماذا قال أصحاب موسى؟ إننا مدركون، حتما ولابد إننا مدركون. يقول القصاب: دليل على أن المعاناة والتجربة أقوى في نفوس البشر وقلوبهم إليها أشد طمأنينة. يعني إحنا نأخذ بما هو جار في العموم من سنة كونية أو بما هو كذا نأخذ به. فلما رأوا هذا فعلا وبالحسابات المادية البشرية قالوا إننا مدركون، لكن موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، لأنه كان أشد يقينا فأن الله عز وجل ناصره، فلهذا قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا يقين الأنبياء تماما، مثل ماذا؟ مثل ما قال أبو بكر في الغار لما جاء الأقوام وصارت أقدامهم على باب الغار، ماذا قال أبو بكر؟ معناه خير الأمة، بل خير كل أمة بعد الأنبياء. فما رؤيا رجل أفضل من الصديق بعد الأنبياء. قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. يبقى ده الواقع والتجربة. هذا يريد القصاب أن يقوله كده، إن الإنسان في مثل هذه الأشياء قد يصدر حكم مباشرة، لأن العادة كده، العادة هذا. والتجربة والمعينة كده. فقال النبي: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذا يقين الأنبياء، ولهذا لا يعلو ولي نبيا، بل لا يعلو جميع الأولياء نبيا واحدا، جميع الأولياء لا يعلو نبيا، لأن طبقة النبوة لا تعلوها طبقة الولاية. الولي بطبقته لا يدرك النبي، خلافا لغلاة الصوفية هؤلاء الذين يقولون لا، بل ولي أعلى وأرقى، بل ولي أعلى وأرقى، هذا أعلى درجة منهم الولاية. ولهذا يقول النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، تختم. فكان عندهم خاتم الأولياء كما عند المسلمين خاتم الأنبياء. هذا التصوف العتم، هذا التصوف الذي ما عرف إلا بانحرافه. أما أن نقول تصوف سلفي سني وتصوف مثلا، هذا كلام لا يصح. منذ أن عرف التصوف ما عرف إلا بمنهج، بمنهج. أما عرف بالتعبد، بالتعبد حتى ولو وجد أقوام من السنة تعبدوا وسموا أنفسهم ماذا؟ متصوفة، بطلت التسمية وبقي التعبد طالما أنه مضبوط بالكتاب والسنة. ونقول لمن يسمي نفسه، مع أنني لم أطلع في حدود اطلاعي، وتلكم الأجهزة بين أيديكم سلوها والعبوا على لوحتها، هاتوا لنا رجلا. ما تقول الصوفي لا يقول أنا صوفي، هاتوا رجل يقول أنا صوفي، أنا صوفي، ويكون إماما معتبر من أمة السنة. ما تأتون بترجمة فلان فلان الصوفي، زي ما واحد بحث كده فلان فلان الصوفي، من الصوفي هذا؟ قد يأتي يوم يسموني أنا صوفي مثلا، أو يسمون مثلا واحدا عابدا غالب عليه زهد العبادة، يجي واحد يسميه بترجمة الصوفي ويقول هذا على يعني وجه الزهد والعبادة. لكن أنا أريد واحدا قال هكذا عن نفسي أنا صوفي. غاية ما هنالك طريقتنا، طريقتنا مضبوطة في الكتاب والسنة. طيب طريقتنا يعني ما ونحن طريقتنا إيه؟ وكل أهل السنة يقولون طريقتنا، طريقتنا منهجيتنا يعني. لكن طريقتنا طريقة من ضمن طرق، ولا مضبوطة في الكتاب والسنة ضمن طرق؟ لا. فهاتوا لنا سلفيا قال ذلك. ولهذا لا ينبغي السماح بالوقوف لصوفي أمام أطلال أهل السنة، ولا يحوم حوله، امسكوه، لا يدخل قرية السنة. هذا القرية فضلا أن يلبس لباس السنة تحت مصوغ، أبدا يلبس ثياب سنة، أقول امسكوه، باب مدينة السنة لا يدخل منها صوفي أبدا، لا تسمحوا له. أنا صوفي سلفي، أنا صوفي طريقتي مضبوطة، قل اترك الصوفية وادخل، ادخل بالطريقة السلفية السنية، كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم، قال ابن القيم وأخطأ، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية وأخطأ. لا الصحابة صوفية، ولا التابعون صوفية، ولا الخلفاء الأربعة صوفية، ولا الأئمة السبعة صوفية، ولا الأئمة الأربعة صوفية أبدا، بل ما زالوا يحذرون من الصوفية. هذا شافعي يقول صحيح الصوفية، ما استفدت منهم شيئا إلا عبارة قالوها كانوا يقولون الوقت كالسيف، إذا لم تقطعه قطعك. ما عندهم شيء، ما عندهم إلا الشر. ولو وجدت الصوفية لا مصطلحا ولا منهجا إلا بهذا. واضح يا إخواني؟ فما لا دخل بالصوفية ولا دخل بهذا. فالولي لا يمكن أن يكون أعلى من النبي، مستحيل. جميع الأولياء لا يبلغون النبيا من أنبياء، دي طبقة زي يا أخوة. جميع الأعمام لا يبلغون الإبن مثلا، دي طبقة، دي جهة، جهة بنوة ما يبلغها أعمام ولا إخوة ولا أبناء إخوة أبدا إلى قيام الساعة. ولهذا متى يرث؟ إذا لم يكن الطبقة التي قبله. صح ولا يا إخوان؟ طبقات، طبقة أب هذه طبقة، طبقة ابن هذه طبقة، طبقة أخ هذه طبقة، طبقة أعمام هذه طبقة، طبقات. لا تقفز طبقة طبقة، ولا يقفز البعيد من الطبقة على القريب من الطبقة. ولهذا لا يرث ابن الابن مع الابن، عند جميع الفرضيين هكذا، ابن مع ابن ابن، متى هذا في ديننا؟ هذا ابن مع ابن ابن قول ضعيف، قول ضعيف. ولهذا تعطون كم يختلفون بقى، تعطون كم هذا يختلفون، لأن ما فيه ضابط يرجع إليه، ما في ضابط يرجع إليه. نعم. فهنا التجربة تقول هذا، لكن النبي فوق هذا. أما قوله هنا يعني قول القصاب هنا بأن موسى يعني مر بمرحلتين، المرحلة الأولى أن غالب عليه الأمر الظاهر لما ألقى هؤلاء حبالهم وعصاهم، ثم ألقى هو عصاه فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، يقول وخاف حبال الصحراء وعصيهم يوم ألقوها. ها، فلما تمكن في النبوة وكثرت آيات الله الجميلة عنده وعينها منه وقتا بعد وقت، أيقن أنه لا يستمه لشدته، يعني وكأن هذه جاءت عند موسى في وقت من الأوقات، إنه مثلا قال في أو وقع في نفسي ما وقع في أتباعه اليوم، فوجد في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لكن ممكن أقول هذه بالطبع البشري، ألا وهي ماذا؟ أنه أمام عصي خيل إليه مسحمنا تسعى، ما في فارق في النظر بينه وبين الحياة، ما في فارق بينه وبين الحياة. من هنا وقع خوف من موسى عليه الصلاة والسلام في هذا، هذا اسمه ماذا؟ يعني طبعي بشري. نعم. لكن في جهة النصرة، في جهة النصرة لا يزال موسى موقنا بأن الله ناصره، ولا يزال النبي موقنا بأن الله عز وجل ناصره، حتى ولو رأينا أقدام، حتى ولو نظروا في الغار، ليس فقط وقفوا الأقدام، حتى ولو نظروا ماذا؟ ولو نظروا في الغار، فإن الله عز وجل يؤيده، مثل ما وقع من سراقة، أبصرهم بقى سراقة، أبصرهم، لكن هل أدركهم؟ ما أدركهم، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والله ينصر أولياءه. نعم.
شيخنا الجنيد.
نعم.
الجنيد يعني في كتاب طبقات الصوفية.
قرب ال.
في كتاب طبقات الصوفية للسلمي.
في كتاب.
طبقات الصوفية للسلمي.
نعم.
ساق بسنده عن الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، ولكن عن الجوع وترك الدنيا.
لا، هذا في طبقات الصوفية، شوف حاجة غير طبقات الصوفية، عايزين حاجة في السلفية السنية، يعني في تراجم هذا السلفيين الصوفيين، كتب تراجم، إنما الله أعلم بإسناد هذا.
يعني هو في هناك ثلاث كتب.
نعم،
هناك ثلاث كتب ذكرت الصوفية،
هناك
ثلاث كتب يعني تراجم ذكرت الصوفية.
ما أسماؤها؟ طبقات الصوفية. الكتاب الثاني
طبقات الصوفية،
إذا كانوا هم طلعوا ابن تيمية صوفي، ابن تيمية الصوفي، إذا مش هطلعوا الجنيد الصوفي.
والأربعون. نعم. في شيوخ التصوف.
إيه؟
الأربعون في شيوخ الصوفية.
ما شاء الله. ماشي. لابن إيه؟
للمليني.
والثالث.
وكتاب اللي هو ابن نعيم. أبو نعيم.
الحلية؟
لا لا، كتاب آخر. يعني ذكروا في ثلاثتهم الجنيد.
كلها هذا عن هذا، لا نثق في الأسانيد، الله أعلم. طبعا احنا عندنا حتى ولو ثبت، بس احنا نقول الأول اثبتوا الأول. نعم.
احنا ايضا بيقول يعني في سند آخر وساق بسنده: سمعت الجناد يقول: إنما هذا الاسم يعني التصوف نعت أقيم العبد فيه، فقلت: يا سيدي، نعت للعبد أم نعت للحق؟ فقال: نعت للحق حقيقة ونعت للعبد رسما.
أعد.
قال الجنيد يعني يقول: هذا الاسم يعني التصوف نعت أقيم العبد فيه، فقلت:
نعت
نعت أقيم العبد فيه،
أقيم العبد فيه،
فقلت:
وصف يعني أقيم العبد فيه، فقلت: يا سيد،
فقلت: يا سيدي، نعت للعبد أم نعت للحق؟ فقال:
نعت للعبد أم نعت للحق؟
فقال: نعت للحق حقيقة ونعت للعبد رسما.
ونعت العبد رسم، ما نظن لأنه لا رسما ولا حقيقة، الحقيقة والرسم، لا الرسم كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا الحق كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم.
قال
نعم في نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي خوفه قولان، أحدهما أنه خوف الطبع البشري،
أيوة،
والثاني أنه لما رأى سحرهم من جنس ما أراهم في العصي خاف أن يلتبس على الناس، من جنس ما أراهم في العصي خاف أن يلتبس على الناس أمره ولا يؤمنوا، فقيل له لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم بالظفر والغلبة، وهذا أصح من الأول.
قال الثاني.
الثاني أنه لما رأى سحرهم من جنس ما أراه في العصي خاف أن يلتبس على الناس أمره ولا يؤمنوا، فقيل له لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم بالظفر والغلبة، وهذا أصح من الأول.
الظاهر أن الأول أصح، الظاهر أن هذا خوف فطري أصح. هات ابن جرير كذا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ولم يقل أعداء، نظير قوله إن رسول رب العالمين.
تمام، يبقى مفرد أريد به ماذا؟ الجمع. نعم،
مع أن العدو،
ولهذا المفرد قد رد بالجمع، والجمع قد يرجع مفرد رياح ريح وريح رياح، إنما التثنية نص في بابها، ولهذا تبارك الذي بيده لا تعارض بيدي ولا تعارض أيدينا، وأيدينا لا تعارض بيدي ولا تعارض بيده، فقط كل تعظيم بيدي لا يمكن تحمل على مثنى على جمع أو مفرد، بيدي بيدي، لهذا التثنية نص، التثنية نص، لما تبارك الذي بيده الإضافة هذه قد هيرد بها التثنية ويرد بها الجمع، فما في تعارض بين بيده مع التثنية. ليه؟ لأنها مضافة والإضافة تعم، ولا مع الجمع. طب والجمع إذا أطلق لا تعارض مع التثنية ولا مع المفرد، فقد يرد بالتعظيم تجري بعيوننا، إنما التثنية نص. ولهذا لا تجد أشعارية في كتب أشعارة في التمثيل للتلاميذ الصغار يأتي بإيه؟ لما خلقت بيدي، إنما يأتي بإيه؟ يد الله فوق أيديهم، يعني القدرة، يعني العناية، يعني كذا. إنما لا يأتي بيدي، ولا بل يداه مبسوطتان، فالتثنية نص في الاثنين نص. ولهذا جزمنا أن الله عز وجل له يدان، ليست يدا واحدة وليست أيادي فوق الاثنين، إنما يدان، لأن اليدين نص، نص في المسألة، نص في المسألة. لكن مثلا ممكن يجي في الجمع على الاثنين يطلق جمع الاثنين، قد صغت قلوبكما، مع أنهما قلباهما، إنما يطلق الاثنين ورب الجمع أبدا، يطلق الاثنين ورد بالواحد أبدا. خلي بالك لو يطلق اثنين ما يرد بجمع واحد، لكن ممكن الواحد المضاف هيعم، ممكن الجمع يعود إلى تثنية والواحد ويكون هذا باب تعظيم. إنا معكم مسحون، إنا نحن نزلنا ذكر، إنا لو حفظه. إنما التثنية تطلق ويرد بها واحد أو جمع أبدا، ولهذا كانت نصا في اليدان، وهذا يمنع التفسير بالقدرة والنعمة، لأن القدرة واحدة والنعمة واحدة. ولهذا حذاقهم أو المستفيدين من كلام من سبقهم من موضع الخلل صاروا يتأولون النعمة على تأويل والقدرة على تأويل، اخترعوا لهم تأويل أيضا، المراد بنعمتين نعمة في الدنيا ونعمة في الأخيرة، بل ما يدوم الصنف في الدنيا والأخيرة مثلا أي حاجة، حتى يخرجوا موضع التثنية، لأنه يقال لهم القدرة الله واحدة، قدرة الله واحدة، ونعم الله تطرى كثيرة ليست تختص بنعمتين فقط. يبقى لغة العرب بما تفسر، ولهذا يأتون إلى موضع، هذا موضع لما خلقت بيدي، يقولون واليد في لغة العرب، ما يقولون واليدان في لغة العرب. فيداه في لغة العرب ما هي؟ لما خلقت بيدي في لغة العرب ما هي؟ هات كده مثلا الرازي كده، نشوف كده، نختبر الرازي في الموضوعين هذا أو البيضاوي أو أي تفسير من هؤلاء. تمام، هذه التثنية في لغة العرب، في لغة العرب نص في التثنية، وهذا يبطل تأويلهم ويثبت صحة تأويل السنة والجماعة أن اليدين لله عز وجل صفة حقيقية، لله يدان حقيقيتان، قال بل يداه لما خلقت بداية. ولهذا لما تيجي تحاول أشعاري أترك يد الله فيها قديم وهي نص عندنا، وأترك تبارك الذي بيده، وأترك تعالى له بالذي لا يتقل، وهات أقوال المفسرين فيها، بس أترك أقوال مفسري الأشاعرة، هات أقوال مفسرة للسنة. إراك ابن جرير كان قبل ابن تيمية، كان ابن جرير قبل ابن تيمية، ما كان وهابي ولا كان تبع ابن تيمية. ايه رايك نجيبه؟ نجيب هذا تفسير ابن عباس صحيفه طلحه علي بن ابي طلحه مثلا، يبقى هذا نص في اثبات اليدين لله عز وجل، اثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. والدليل هيقول لك نعمتي، قول له طيب جاءت نصوص وبيده الاخرى، والاخرى بتكون من ايه؟ من ثنتين. طيب وبيده الاخرى، وايضا جاء في روايه مسلم الشمال، وجاء وكلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي، يدي ربي الى غير ذلك من النصوص الداله على ان الله عز وجل له يدان حقيقيتان. طيب شوف بقى الرازي وهؤلاء، ها ماذا يرون
الرازي؟
طيب نعم الرازي. فشل الرازي كيف؟ ها قال ايه؟
قال ثم قال واعلم ان الكلام في هذه الايه، يعني بل يداه مبسوطتان، واعلم ان الكلام في هذه الايه من المهمات، فان الايات كثيره
من المهمات. طبعا من المهمات طبعا، فارق وكاشف جلي بين منهج السنه ومنهج غيرهم، وعندهم بين منهج السنة والمجسمة. نعم.
فإن الآيات كثيرة من القرآن ناطقة بإثبات اليد، فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد.
فإيه؟ فترك؟
فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد، وقال تعالى يد الله فوق أيديهم.
نعم.
فتارة بإثبات اليدين لله
تعالى. انتبه عشان أسألكم، فتارة مذكورة بدون عدد، يد الله فوق أيديهم، ها؟
وتارة بإثبات اليدين لله تعالى،
بإثبات اليدين بل يداه،
منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى لإبليس الملعون ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
تمام.
وتارة بإثبات الأيدي، قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما.
تمام.
إذا عرفت
تمام جميل، هذه موارد. ها.
إذا عرفت هذا فنقول اختلفت الأمة في تفسير يد الله تعالى، فقالت المجسمة إنها عضو جسماني كما في حق كل أحد.
المجسمة إذا قصد المجسمة حقيقيين قال فيها سبب الله بأنه جسم، فنعم، وإحنا ما لنا علاقة بهؤلاء المجسمة، نحن نحارب المجسمة، هم يقولون عنا بأننا مجسمة لأننا نثبت الصفات على حقيقتها، لكن نحن نحارب ولسنا بمجسمة، اللي يثبت الصفات على حقيقته اسمهم مثبت، ومثبتة من غير تمثيل، بنعمل كده عشان نفترق عن المثبتة مع التجسيم، ما هو المجسمة مثبتة لكن غالوا في الإثبات حتى مثلوا، فلهذا نقول نحن ايه؟ ها؟ مثبتة بلا تمثيل، نحن مثبتة بلا تمثيل، ونحن منزهة بلا تعطيل، مش معطلة مع التنزيه، لا، نحن منزهة بلا تعطيل ومثبتة بلا تمثيل، واضح؟ ده عنوان. عايزين تاخدوا البطاقة منا نخبركم بالبطاقة، اكتب وراي هتبقى هذه نكتبها حتى ما تجيبش البطاقة اليوم، ما ادري من راحت. طيب وهكذا هنقولهم اقرأ البطاقة بتاعتنا. التاريخ كام؟ التاريخ هذا كام؟ التاريخ مع مبدأ الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى اليوم، نحن مثبتة بلا تمثيل، منزهة بلا تعطيل، نحارب التعطيل والتجسيم وكل ما يخرجنا عن السبيل من مناهج الأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية المجسمة ابن كرام والرافضية وكل هذه المناهج الردية، وإنما أخذنا بجميع النصوص القرآنية والنبوية الدالة على إثبات الصفات من غير تمثيل، ليس كمثيل شيء، وتنزيه الله بلا تعطيل، وهو السميع البصير. تلك الآية التي ودى بعضكم أن يحكها من المصحف، وإن حكها هو من المصحف هل يحكها من قلوب عباده المؤمنين؟ هل يحكها من مناهج السلف الكرام الغر الميامين؟ أبدا ما يستطيع لذلك سبيلا. نعم.
قالت المجسمة: إنها عضو جسماني كما في حق كل أحد.
كما في حق أحد، أعوذ بالله، كفر. من مثل الله بخلقه كفارة. طيب وبعدين؟
واحتجوا بقوله تعالى:
هذا اللي بيثبت لنا الأشعرة، يقول نحن مجسمة، نثبت الاستواء كما يستوي أحدنا، نثبت النزول كما ينزل أحدنا، نثبت المجيء كما يجيء. من قال كما ديت؟ نكون نثبت الاستواء كما يليق بربنا، نثبت المجيء كما يليق بربنا، إنما كما ينزل أحدنا من عندك يا كذاب أنت، هذا من عندك يا كذاب. مثل ما قلت الحل بالنبي هذا كفر، يعني مخرج من الملة، هو كفر لكن ليس مخرج من الملة، لأن النبي سماه كفرا، من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. هل لك أنت ألا تسميه ذلك؟ نعم.
واحتجوا عليه بقوله تعالى: ألهم
أرجل. ولهذا لا يقرأ أحد من كتاب سلفي أبدا، مثل الحزبيين ما قرأوا في ثورتي من كتاب سلفي أبدا. متى أخذوا الكتاب قرأوا منه؟ أيام مرسي والثورة على مرسي والإجماعات ما شاء الله عليها، بل أضافوا إلى الإجماعات كلمات ما نطق به لهم. ففي جميع القوانين والدستور الوضعية، ومما هو معلوم بالضرورة، ما هو معلوم من ضرورة، ضرورة معلوم ضرورة، شوف ضرورة يعني إيه؟ يعني ما توقف على النظر والاستدلال، يعني مما هو معلوم في الدين بالضرورة، وفي جميع القوانين والدستور الوضعية أنه لا يجوز الخروج عن الحاكم المنتخب شرعا، وفي جميع الشرائع السماوية، صح، وجميع الشرائع السماوية، هذه ما ذكرها من زمان، دي فايدة التكرار، لما كررناها من زمان نسينا فقرة من فقرات. يبقى ها، ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والدستور والقوانين الوضع، الثلاثة هم، عرفت فايدة التكرار؟ عرفتم؟ اه، دي فايدة التكرار على طول. يبقى دينا فين؟ في الكلمات والأحداث عشان أبنائنا يسمعوه ويبلغوها، لأن هذه أمانة في أعناقنا، أمانة في أعناقنا أن نبلغ ضل هؤلاء. ليه؟ لأننا شاهدناه، لأننا عايناه، والشهادة تلزم من عاين أكثر مما لم يعاين، ولا تكتم الشهادة، تقال لمن في الأرض جميعا، ولا تقال لمن عنده علم بالشهادة فكتمها إخواني، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فمن يشهد على بني زمانك، أحمد مات، ابن تيمية مات، ابن الوهاب مات، عينا. فمن لأجيالنا اليوم وبعد اليوم، من الذي يشهد؟ من عاين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. لابد أن ننقل أقوالهم، لابد أن ننقل أفكارهم، لابد أن ننقل مناهجهم. الذي يأتي اليوم ويدافع يقول أنتم تحكمون على الساكتين بأن نسمع لهم، ولا من الذي سبقكم؟ الذي سبقنا قال الله، قال رسوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وبيان الكتاب بيان ألفاظ ولا بيان معاني؟ بيان معاني. وبيان المعاني بيان ضلال من حرفها وخرج عنها ولا لا؟ هكذا. لو قال السلف مثل ما قلتم، لو قال أحمد، لو قال ابن مدينة، لو قال لا مثل ما قلتم، ليس يلزم السلف أن يبين. ماذا تقولون يا شباب؟ لو هذا المنهج عند سلف الأمة، من كان سيبين لكم؟ عرفتم الشيعرة منين؟ عرفتم المعتزلة منين؟ عرفتم الجميع منين؟ عرفتم الصوفية منين؟ مش من بين، من أظهر، من أوضح، من شهد في عصره فكان شاهد العصر، شاهد الانحراف. من سيتكلم عن إخوان؟ من سيتكلم عن تبليغ؟ من سيتكلم هذا وذاك؟ بدل ما تبحث تقول الشيخ فلان لم يذكر فما حكمه؟ تم تذكر الشيخ علان والإمام إمام أهل السنة والجماعة في كل زمان لما أنه أوصى أن لا يكتب عمن لم يبين، ومات هاجرا لابن معين لأنه لم يبين، لكن ما بدع، ما بدع، لكن أمر بعدم الكتابة عنه، لكن هجره لأنه لم يبين البيان الذي كان يريده أحمد بن حنبل رحمه الله عليه، وهو الذي يتكلم الإمام يتكلم في الساكتين في السكوت، يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق، متى يعرف الناس الحق، متى يعرف؟ إذن هذا البيان مأخوذ عليك الميثاق به. أبو هريرة يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم قرأ إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بدل من أن تدافع عن ساكت انصح ساكتا، بدل من تدافع عن انصح، لما تقول العالم الفلاني الحجة السلف، الحجة هم السلف، هذا أولا. وثانيا إن الذين يطالبون بالبيان يطالبون بالبيان لأنهم عندهم كتمان فيما كتبوه فيما مضى من زمان في الثناء على أهل البدع والأهواء والخذلان، فطولبوا بالبيان لأن الله أمرهم. الذين تابوا واصلحوا بيانوا، وإلى يومك هذا لم يبينوا. هذا متهم بالمدح لعبد الرحمن عبد الخالق، وهذا متهم بالمدح لسلمان وكذا، فلماذا لم تبين؟ يبقى المسألة ليس مسألة سكوت، سكوت عن بيان يعني بيانه العلماء، لا، سكوت عن بيان يلزمك لأنك أثنيت وزكيت، فلا بد أن تتبرأ، وإلا لأخذ الأمة بتزكيتك القضية. والآخر يقال له إنك توالي جمعية حي التراث التي حضر منها علماء الأمة، إنك تجالس بعض الناس، برئ نفسك، قل حكم جمعية حي التراث ضلال ولا غير ضلال كما حكم العلماء فيهم؟ حكم العلماء على جمعية حي التراث بأنها منحرفة، فتوى العلماء كثيرة جدا، ابن الربيع والجابري والنجمي ومقبل بن نادر الوديعي، حذروا من كل هؤلاء، حذروا من كل هؤلاء. هذا ثانيا. يبقى الموضع هنا ليس موضع سكوت وفقط، ده سكوت عما يلزمك، سكوت عما يلزمك، سكوت عما يلزمك، أنت يلزمك بيان الآن متعلق بك، فبين. على ما لم تبين، على ما لم تبين. يبقى إذن منهج البيان ده منهج السلف الكرام، لأن المقتضي موجود، المقتضي موجود، وجود أهل بدع بكثرة وقلة وندرة أهل السنة الذين يميزون ويبينون. كيف وقد لزمك هذا الأمر أنك وقعت في هذه الأمور وفي هذه الأحوال؟ إنما تقول طب لماذا فلان ما عاب؟ أو نفس الكلام، نفس الكلام. تعالى يا أخي، تعالى، تعالى يا أخي، هات يا أخي عيب الألباني في الحلبي، هات يا أخي، هات عيب الألباني في مشهور حسن، هات يا أخي، هات، يلا هات، موجود، موجود. هات عيب ابن باز في ناصر العمر، موجود. هات عيب العثيمين في صبر الحوالي، موجود. إذن لهم حج الذي حضر منه الربيع ومن معه، وها نحن مع ابن باز، وها نحن مع العثيمين، وها نحن مع الفوزان، لم يحذروا منا، فيكوننا حجة مثلما يكون حجة. ولا هتقول لأنه قام الدليل على مخالفتهم؟ يبقى إذن منهج السلف هذا منهج هو الحكم، خذ منهج السلف من كلام السلف، خذ هذا من منهج السلف قطبة، فإن الإنسان الذي يعاين ويشهد يتعين عليه ما لم يتعين على غيره. الذي يتعين علي الآن في الإخوان والتبليغ والدواعش وسلمان وصفر وحسان وحويني وعدوي، أنا الآن يتعين علي في بلدي ما لم يتعين على الفوزان في السعودية. لعل الفوزان في السعودية ما يعرف يعني إيه وحس عبد السلام ومحمود مصري ومصطفى عدوي، وما يعرف، أنا أعرف. إذن أنا من عاين، والله يقول ولا تكتموا الشهادة، اشهد يا رجل، اشهد يا رجل، إذا لم تشهد أنت من يشهد؟ وأنت بين سلمان وصبر وبين المسعري والفقيه وبين التركة اللي عندك دي، بينها بينها. وأسألك سؤالا سؤالا أخيرا أيها الساكت، هب أن السكوت ليس بواجب، أن البيان ليس بواجب عليك، لكن أليس فضلا عندك؟ سوف تقول بلى. لما لم تفعله من 40 سنة؟ سؤال أجبنا عليه. قد بينه غيري، وغيرك قد بين الفقه فعلى ما تدرسه، وغيرك قد بين الحديث على ما تدرسه، وغيرك قد بين العقيد على ما تدرسه. ها أجبني. والله يا أخي أنا احترت فيك يا هشام، يا بيه أجيلك منين؟ أنا بقول لك أهو، أنت بتقول هذا ليس بواجب، جميل. طب هو فضل؟ نعم هو فضل، ولا كمان هيطلع مباح ولا يطلع محرم ولا يطلع مكروه؟ أكيد يعني، أكيد هتقول فضل. الألباني لما درس مسألة النقاب قال فضل، لا ليس فرضا، وأنا أحجب نساء ألبسهم النقاب، بيلبسهم النقاب فضل أظهره، يلبس نساء النقاب وإن كان لا يرى علميا وجوب النقاب. فأين أنت من هذا الفضل يا أيها المدرس؟ تريد مني أن أكون طالبا عندك أحرص على الفضل وأنت كشيخ لا تحرص على الفضل؟ فهو فضل ولا فرض؟ أنت لا تعتقد أنه فرض، طب اعتقدت أنه فضل، فلماذا أيها الساكت لم تبين ذاك الفضل؟ ألست بأولى من طالبك؟ ألست بأولى؟ لعلك لم تبينه هذا الأسبوع، طب والذي بعده؟ لعلك لم تبينه هذا الشهر، طب والذي بعده؟ لعلك لم تبينه هذه السنة، طب والتي بعدها؟ مع وجود المقتضي الشديد، وجود المقتضي الشديد، هؤلاء السفهاء يطعون في علماء أمتك، أين أنت؟ فإن قلت هذا لا يلزمني، قلنا ولا يلزمك تعليم الحديث ولا تعليم اللغة ولا تعليم التفسير، فقد كفاك العلماء، فلماذا لم تكتفي بشروحات العلماء مع أنك لست من الأكابر العلماء؟ سيكفيني العالم عن الصغير، فلماذا لم تسكت؟ رأيت هذا واجبا عليك ولا رأيته فضلا؟ فالبيان الذي تبينه وتتصدر من أجله بيانه غيرك، أما البيان الذي منك نطلبه، منك نطلبه قد لا يكون بين غيرك، ولو بينه غيرك في أناس فعندك اليوم بين ذلك أناس، وإذا مات هؤلاء فمن للسنة إلا أنت تبين هذا؟ يبقى هذا إنما هو بتر للمواضع وتلبيس في البحث، فتحت أي مسمى نحن معكم. جعلتم فضلا، طب لماذا لم تأتي بالفضل؟ لماذا لم تأتوا بالفضل؟ غيرنا قام وغيرك قام بالعلم كله، فلماذا تدرس وتتصدر؟ ايه رأيك لما تعبد الله؟ لعلك تخطئ في العلم، لكن لما تعبد الله تقرأ الأوراد والأذكار وتلزم المسجد الحرام وتعبد حتى يأتيك ملك الموت وأنت سالم من كلمة في العلم يمكن أن تكون وهمت فيها، ايه رأيك؟ العلماء الحمد لله بينوا لنا أنا لن أحتاج إلى فلان الفقيه والفوزان عندي والعثيمين عندي وابن حميد عندي وابن باز عندي، أنا لا أحتاج إلى فلان المفسر وعندي ابن عثيمين المفسر وعندي شيخ المفسر وعندي، أنا لن أفتح كتبكم في هذا، ما أحتاج إليها. الحمد لله أغناني العلماء في كل باب من الأبواب، لكن هذا باب نادر، باب البيان هذا باب نادر للسنن التي محك النزاع اليوم. فإن أردت منهج السلف فخذ هذا منهج السلف، إذا سكت أنت وسكت أنا، هذه كلام أحمد، الرجل يا أحمد يصلي ويصوم كذا أو يتكلم في أهل الأهواء، قال يصوم وصلي هذا نفسي أما يتكلم عن ما هذا أنفع، هذا للأمة، تبول الأمة دي الأمة هذا، نعم قد يتعين قد لا يتعين، تقول هذا فرض كفائي فلا يتعين علي، فرض كفائي يعني ما معنى فرض كفائي؟ عرفني فرض كفائي، يعني أن الواجب إذا قام به ما تحصل بالكفاية سقطت المطلع خير. هل ترى، سؤال بقى مهم جدا جدا، هل ترى أن الكفاية في باب تحسين أهل بدع والأهواء حصلت بها الكفاية فلم تعد الأمة محتاجة إليك؟ سؤال هو من فرض الكفاية سنسألك. فرض الكفاية عندك ماذا؟ إن إذا حصل به وقام الأمر بمن تحصل به الكفاية سقط المطالبة عن الآخرين والإثم عن الآخرين. السؤال لك بديانة وإنصاف، هل الكفاية في باب التحذير من البدع والأهواء حصلت بالموجود الآن ولا تحتاج إلى هشام؟ هل صلى على جنازة أهل البدع ودفنوه كبروا أربعا فالشهر في الأنام خمسة قاموا وسقطت المطالبة عن هشام؟ أما زال الميت بين يدي هشام ينادي بلسان الحال صل علي صل علي، فقل لي بالله عليك أنا أريد أن أفهم، تقصد أن الكفاية حصلت يعني تعطيني فتوى الآن هشام البيالي لا يتكلم؟ أصل أنت هشام البيالي في مصر، وأصل مصر ماذا؟ وأصل مصر ما فيش حد يتكلم إلا مثلا أنت وبعض أمثالك وكذا، فلابد يتعين عليك. طيب يتعين عليا؟ نعم. إنما في المملكة لا. يعني في المملكة ماذا؟ يعني حصل الكلام بالعلماء. بالعلماء في مين؟ في مين العلماء؟ في فلان أو علان. بقي عمرو وبقي زيد، بقي عمرو وبقي زيد، بقي كثير ممن هو موجود في المملكة الآن. فقل لي ما صادفت مرة فرض عين عليك، ما صادفت مرة، ما تعين عليك هذا مرة؟ فأنا أسألك هل حصلت الكفاية؟ أجبني نعم، الدليل لا، فقد خصمت، فقد خصمت. يبقى الذين يقولون ويبررون لهؤلاء اتقوا الله، انصحوا من سكت لا تنصحوا من بين. وأخيرا ماذا بقى تقول في هذا الساكت الذي يقول لا تسألون عن معين؟ لا تسألون عن أشخاص، لا تسألوني عن أشخاص، ويقر هذه القاعدة ويعلم الأمة دي القاعدة. وأن الشيخ العثيمين كان إذا سئل عن اسمه وكذا كان يقول اكتبوا أسماء السليم وينقب وإلى آخر ذلك، كما يقول بعض هؤلاء. كان شيخ ابن العثيمين عنده كذا ألف ساعة، هاتوا جمعوا منها ساعة في الكلام في هؤلاء. تريدون أن تسيرون وراء هؤلاء؟ أن تسيروا وراء هؤلاء؟ هذه كلها أوجه ترد عليكم منهج السلف البيان، منهج السلف الجهاد بهذا. فالرجل يتكلم في البدع والأهواء هذا أفضل من صلاة وسلام؟ هذا أقول هذا أفضل استحبابا. إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف ناس الحق؟ معرفة الحق منوط بي وبك، وهذا وجوب، هذا وجوب كفائي مش وجوب عيني. طيب لماذا هاجر أحمد بن حنبل هؤلاء؟ هذه أمور أجيب عنها. فلا تترك هذه الأشياء ثم تقول الشيخ فلان ما ذكر، الشيخ علان ما ذكر، وما يدريك أنه ما ذكر، ما يدرك هذا أنه ما ذكر، ما يدرك. وأنا أنبه هذه أيضا هنا إلى مسألة مشهور عن كثير من أهل العلم تحذير من هذا، لكن قد لا يطبع، قد لا يفرغ في كتاب، قد لا يوجد في مقطع. زي بعضهم يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي، عبد الرزاق عفيفي الذي كان أسد من أسود السنة، أسد من أسود السنة، الذي رد على الإخوان والبنا وقطب هؤلاء في مصر وواصل هناك ورد على التبليغ، ولا يرد على التبليغ دون محمد الياس. فإذا هذه أمور لابد أن تضبط ولابد أن تعرف. نعم.
قال: فقالت المجسمة إنها عضو جسماني كما في حق كل أحد، إنها عضو جسماني كما في حق كل أحد.
نعم.
احتج عليه بقوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وجه الاستدلال أنه تعالى قدح في إلهية الأصنام لأجل أنها ليس لها شيء من هذه
قال
الأعضاء.
قال
وجه الاستدلال أنه تعالى قدح في إلهية الأصنام لأجل أنها ليس
لها بعد المجسمة. ماذا قال بعد المجسمة؟
قال واحتجوا عليه بقوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها ألم أيضا يمشون بها. قال وجه الاستدلال أنه تعالى قدح في إلهية الأصنام لأجل أنها ليس لها شيء من هذه الأعضاء، فلو لم تحصل لله هذه الأعضاء لزم القدح في كونه إلها، ولما بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له. قالوا وأيضا اسم اليد موضوع لهذا العضو، فحمله على شيء آخر ترك للغة وأنه لا يجوز. واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم، والدليل عليه أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون وهما محدثان، وما لا ينفك عن المحدث
يعني مخلوقات، ها،
وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث.
ومن هنا ماذا؟ لما تنزه الله عندهم عن الحركة، ها، لا يثبتون مجيئا ولا نزولا ولا إتيانا ولا كذا، لأنهم يزعمون أن هذا ماذا؟ يقتضي حركة، والحركة تقتضي المماثل. ومسألة الحركة دي قد تكلم فيها السلف، وأثبت بعض السلف الحركة بمعنى إثبات الصفة، إثبات مجيئا حقيقيا، إثبات إتيانا حقيقيا. فلهذا عبروا يتحرك، قالوا كل حي متحرك، فهنا إثبات الحياة وكذلك إثبات الصفات. لأن النفاة طبعا السلف ما ابتدأوا بالمصطلح هذا، ما ابتدأوا به، لكن رد على من ينفي الحركة وكذا بدعوى نفي الصفة الفعلية. فهم قالوا لا، بل نثبت الحركة بمعنى إثبات الصفة الفعلية. شوف الدارمي وشوف غيره من هؤلاء في الكلام في الحركة. نعم.
ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار، وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو محدث، ولأن كل جسم فهو مؤلف من الأجزاء.
المهم هو بيبطل الجسمية، وطبعا الجسم هذا نفيه وإثباته لم يأتي في الشرع، ولا هذا لا نثبته ولا ننفيه، لكن استفصل من المعنى ماذا تريد بالجسم. إن أردت ذاتا قائمة من نفسها فنعم، وإن أردت جسما مكونا من أعضاء كأعضاء البشر فلا. نعم.
إلى أن قال فثبت بهذه الوجوه أنه يمتنع كونه تعالى جسما، فيمتنع أن تكون يده عضوا جسمانيا.
طيب القول الثاني.
قال وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان.
قولا هيبقى تفويض وتنزيه وتحريف.
الأول قول من يقول القرآن لما دل على إثبات اليد لله تعالى آمنا به، والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاد آمنا به. فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالى، وهذا هو طريقة السلف.
هو طريق تفويض. قال إيه؟ قال نظرنا في القرآن فوجدنا أن الله أثبت يدا. تمام. وعلمنا أن هذه اليد الجريحة كذا كذا منتفي عن لا فنفيناه. طب ما المربى باليد؟ ما نعرف، ما ندري، نفوض هذا المعنى. إحنا نثبت يد لكن ما معناها؟ ما المراد منها؟ ما نعرف. ده مذهب السلف عندهم اللي هم من؟ من السلف عندهم؟
مفوضهم.
أوائلهم اللي هم المفوض. طب والثاني؟
قال وأما المتكلمون فقالوا اليد تذكر في اللغة على وجوه،
أيها
الجارحة.
انتبه بقى، اليد تذكر على إيه؟ على وجوه. إحنا نريد اليداه، نريد يدي. طيب ماذا قال؟ واحد
أحدها الجارحة وهو معلوم، والثانية النعمة.
النعمة
تقول
اللي هي بقى تقول اسمع، تقول
لفلان عندي يد أشكره عليها.
جميل، مش يدان يعني، مش يدي، مش يداه، لفلان علي نعم. ماشي، ده اليد اللي هي فين؟ في البحر ديت اللي هي موجودة في الكتب، مش المضافة إلى الله. نعم.
وثالثها القوة.
القوة، ماشي، جميل، بيد من حديد. ها،
قال تعالى أولي الأيدي والأبصار.
ماشي، أولي الأيدي والأبصار القوة.
فسروه بذوي القوى والعقول. وحكى سبويه أنهم قالوا لا يد لك, لا يد لك بهذا, والمعنى
يعني لا قبل لك, لا قوة لك. نعم.
والمعنى سلب كمال القدرة. ورابعها الملك. يقال هذه, يقال هذه الضيعة في يد فلان.
ماشي. أي جميل. في ملكه. يد, خلي بالك يد. ها.
أي في ملكه. قال تعالى الذي بيده عقدة النكاح, أي يملك ذلك. وخامسها,
خامسها
شدة العناية والاختصاص. قال تعالى لما خلقت بيدي, والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف.
ليه؟ ما وجه التخصيص؟
فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات. ويقال يدي لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئا.
نعم.
قال فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات. ويقال يدي لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئا.
لا يد ياء ودال ولا ياء ودال ولا ياء.
يدي لك رهن بالوفاء.
ياء ودال.
يدي ياء دال ياء.
ياء دال ياء. قال يدي.
يدي لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئا.
طيب ها ماشي.
إذا عرفت, قال إذا عرفت هذا فنقول اليد في حق الله تعالى يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة, وأما سائر المعاني فكلها حاصلة.
وأما سائر المعاني
فكلها حاصلة.
فكلها حاصلة يعني فسر بكل هذه المعاني. تمام.
وها هنا قول آخر, وهو أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله زعم في بعض أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى.
ها.
وهي صفة سوى القدرة.
ها.
من شأنها التكوين على سبيل الاصطفاء. وقال والذي يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علة لكرامة آدم واصطفائه, فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لم تنع كونه علة للاصطفاء, لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات, فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء.
جميل.
قال وأكثر العلماء زعموا أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن النعمة.
أكثر العلماء المتكلمين طبعا.
نعم. قال نعم. فإن قيل إن فسرتم اليد في حق الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل, لأن قدرة الله تعالى واحدة, ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة وبإثبات الأيدي أخرى. وإن فسرتموها بالنعمة فنص القرآن ناطق بإثبات اليدين, ونعم الله غير محدودة كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والجواب إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب على عن الإشكال المذكور أن القوم جعلوا قولهم يد الله مغلولة كناية عن البخل, فأجيبوا على وفق كلامهم فقيل بل يداه مبسوطتان, أي ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل, بل هو جواد على سبيل الكمال, فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه. وأما إن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الجواد,
فإن من أعطى,
فإن من أعطى بيده أعطى,
لا بيديه,
لا بيده, قال
بيده ها,
قال فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه. وأما إن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان
احنا بقي برضو إشكال ماذا إشكال هنا إن نعم جمع ها, وهو ما قال أعطى بيده, هو أعطى بيديه بل يداه مبسوطتان ها,
هو سيأتي يعني.
نعم.
قال وأما إن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الجواب عن الإشكال المذكور من وجهين, الأول أنه نسبة بحسب الجنس, ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لها, فقيل نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا.
أي وبعدين بقى يدخل تحت إيه مفردات كثيرة, يبقى إحنا وصلنا للجمع. نعم.
أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن,
أو أخذ لك أي تقسيم وخلاص, المهم توصل اتنين, أو نعمة الخير ونعمة النور, أو نعمة الرسالة ونعمة القرآن, أو أي خذ لك أي نعمتين وخلاص, أي اثنين تختاره ما يدخل معنا في الآية, وتحتهم مفردات عظيمة جدا. هذا كلام فزلك تقرير معتقد وليس استدلالا حقيقيا على معتقد. نعم.
أو نعمة النفع ونعمة الدفع، أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء.
سبحان الله. نعم.
الثاني أن المراد بالنسبة المبالغة في وصف النعمة، ألا ترى أن قولهم لبيك معناه إقامة على طاعتك بعد إقامة، وكذلك سعديك معناه مساعدة بعد مساعدة، وليس المراد منه طاعتين ولا مساعدتين، فكذلك الآية.
بس لبيك مضاف إلى أحد، لبيك مني أنا إجابة بعد إجابة، دي لغة العرب تقول هذا لبيك. لكن أما أقول بل يداه، لما قلت بيدي، فالتثنية مع الإضافة تقطع التأويل، ولو جلست آلاف السنين فكلها أوجه باطل، وكلها كما نقول فزلكة لا تدخل تحت العلم بأي وجه موجود. إنما هو اعتقد أولا أن إثبات يد حقيقية لله تقتضي التجسيم، ثم دخل بهذا الاعتقاد على النصوص يحرف فيها ويجعل معاني باطل عين. فإن أبيت أن تقتنع كان الرازي يقول لك، فإن أبيت أن تقتنع بكلام هذا ماذا؟ فارجع إليه منهج المفوضة ومنهج السلف، اللي هو راجع إليه بعد ذلك، هو نفسه رجع عن هذا بعد ذلك وقال وجدت منهج التسليم، نثبت ما أثبته الله عز وجل في كتابي أو كذا. طيب وخلاص، هو هذا الذي مات عليه الرازي. نعم.
قال فكذلك الآية المعنى
خلاص
فيها.
خلاص واضح الكلام هذا الحرك. نعم.
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة.
نعم. في أبسط من هذا؟ نعم. من؟ نعم. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال القيوم الذي لا يزول نستنكره، وكان معناه مفهوم واضح عند العلماء وعند أهل البصرة بالعربية أنه معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد، لأنه لا يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان إذا شاء، كما كان يقال للشيء الفاني هو زائل كما قال لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، يعني فإنه فإن يعني فان لا أنه متحرك، فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف بحياة كما وصف الله تعالى الأصنام الميتة، فالله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء ويفعل ما يشاء، بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى لا تزال لا تزول حتى تزال. واحتججت أيضا أيها المدرسي في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبيان، فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حين رأى كوكبا وشمسا وقمرا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، ثم قلت: فنفى إبراهيم المحبة من كل إله زائل، يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد فقد أفل زوال كما أفل الشمس والقمر، فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم، فلو قاس هذا القياس تركي تمطماني أو رومي أعجمي ما زاد على ما قست قبحا وسماحة، ويلك. ومن قال من خلق الله تعالى إن الله تعالى إذا نزل أو تحرك أو نزل ليوم الحساب أفل في شيء كما تأفل الشمس في عين حامئة، إن الله يأفل في خلق سواه إذا نزل أو ارتفع كما تأفل الشمس والقمر والكواكب، بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزول وارتفاعه، هو الفعال لما يريد لا يأفل في شيء، بل الأشياء كلها تخشع له، والمواضع والشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة إذا أفلت أفلت في مخلوق في عين حامئة، كما قال الله: والله أعلى وأجل لا يحيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء.
نعم.
ابن القيم يصبر الخلاف.
نعم.
ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله: وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه، فهم أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة معنيين صحيح وفاسد، كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث.
لا، الحركة تختلف عن الجسم. نعم.
والحوادث والعلة والتغيير والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفيها عنه، فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ، فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له، فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان وهو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه وهو يمتنع إثباته للرب تعالى، وكذلك الحركة
على هذا المعنى يمتنع على شك. نعم.
وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى، ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلا وانتقاله أيضا من كونه غير فاعلا إلى كونه فاعلا، فهذا المعنى حق في نفسي لا يعقل كون الفاعل إلا به، فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيله.
فلو نفيت الحركة بهذا المعنى فقد نفيت كون الله عز وجل فعالا. نعم.
وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك، هو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظلم من الغمام والملائكة، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى الجنة، وهذه أفعال يفعله بنفسه في هذه الأمكنة، فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقل المختصة بالمخلوقين، فأنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجوز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجوز إثباته له.
تمام. وعلى هذا هو فيه التفصيل، لكن طبعا احنا لنجعله كالجسم، لأن الجسم لا يمكن يطلق لفظا في المعنى نصف، إنما الحركة أطلقها لسنة الحركة، فيكون الحركة كالحد وكالمكان، ينظر ما مرادك من هذا، فإذا أطلقت لفظا على معنى صحيح قبلت، بخلاف ما نطلق المعنى الصحيح بدون اللفظ زي الجسم، ولهذا يصبح الفاظ على قسمين هنا. ها، القسم الأول ما نثبته معنى لا لفظا، فإن اللفظ لا ننفيه ولا نثبته زي الجسم وكذا. طب الثاني هنثبته لفظا كما أثبته السلف على المعنى الذي أراده السلف، وننفيه على المعنى الذي نفاه السلف. يبقى ما الفرق بين هذا، بين الحد، بين الحركة وبين الجسم؟ إن يجوز أن نطلق لفظة الحركة على المعنى السلف، إنما الجسم لا نطلقه ولا ننفيه. جيد؟ نعم.
شيخ الإسلام ذكر بحثا طويلا في أصناف الحركة ثم لخص في النهاية يعني. قال: وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المرسي، ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث، وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني لما ذكر
أيضا حرب الكرماني ذكر. نعم.
لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة والحديث قاطبة، وذكر ممن لقي منهم على ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وهو قول أبي عبد الله بن حامد وغيره، وكثير من أهل الحديث والسنة يقول المعنى صحيح لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره في كلامهم على حديث النزول. والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث هو الإقرار بما ورد به الكتاب والسنة من أنه يأتي وينزل وغير ذلك من الأفعال اللازمة. قال أبو عمر الطلمنكي: أجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفا صفا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء، وذكر من ذلك. لكن هو في أول
نعم، طالما تكلم به السلف فإننا نقر بتكلم السلف على الوجه الذي تكلم السلف، لكن مثل هذه الألفاظ انتبهوا، لا ننشئها إنشاء ولا ابتداء، إنما نرد بها ضلالا وانحرافا، ونرد بها اشتباها وتلبيسا. نعم.
شيخنا في سؤالان. شيخنا
قال أكمل الفكرة ديت: وقوله فإنهم عدو لرب العالمين، ولم يقل أعداء، نظير قوله إن رسوله رب العالمين، مع أن العدو،
قال مع أن العدو أظن لفظا للجمع أيضا مثل العدل،
نعم، فإنهم عدو لي يعني أعداء، وكما قلنا ده في اللغة معروف. وهذه الآية فإنهم عدو لي إلى رب العالمين هي تفسير للا إله إلا الله، وتفسير لمنهج السلف. ما وجه ذلك؟ أن هذه الآية ضمنت نفيا وإثباتا، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، عدو لي تساوي لا إله إلا رب العالمين، إلا رب العالمين تساوي إلا الله. إذن قام التوحيد على هذا النفي والإثبات، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وقام المنهج الصحيح على منهج ماذا يا إخواني؟ على منهج بيان الحق من الباطل، وأن المنهج الصحيح يتضمن بيان حق وبيان باطل، بيان محق وبيان مبطل. أما الذين يريدون أن نبين الحق وفقط أو نبين باطنا بدون أربابه فإنه مخالف لمنهج السلف. هل كان أحمد يبين أهل الحق وأهل الباطل والحق والباطل، أو كان يبين الحق وأهله ويبين الباطل دون أهله؟ سؤال، هل كان هذا منهج أحمد يبين الباطل دون أهله؟ يبين الباطل وأهله. هل كان أئمة السلف حتى ابن معين، فإذا كان ابن معين في موقف واحد استدعى من أحمد أن يفعل هذا، كيف لو كان ابن معين في كل حال أعلم الناس برجال ابن معين؟ والله إن أحمد بن حنبل لكان يحيل على أبي زكريا في الرجال ابن معين. شو بقى يعني ليل ونهار في الكلام في الرجال. فيطرى منهج من هذا؟ هو منهج من؟ أحمد ولا البخاري اللي له كتاب في الضعفة ده غير كتب الأخرى في الرجال والعلل، ولا ترمذي ولا النسائي ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز ولا الألباني؟ سبحان الله، هذا منهج من؟ طب إن قلت لك الشيخ فلان لم يبين، الشيخ فلان بيّن أن البيان منهج شرعي سلفي، أما شيخك الذي دافع عنه أن البيان لا ينبغي أن الشيخ الطلاب ولا تسألون عن هذا البيان، فارق كبير جدا. نعم، طيب نكتفي بهذا.
في سؤالنا شيخنا يسأل، نعم. يسأل بعض إخواننا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، لماذا نقول بنفي المجاز من القرآن ولغة العرب ولا نقول بنفي الكناية والاستعارة؟ لأني لا أفهم إلى الآن، ما الفرق بين هذا وذاك؟
هذه نوع أساليب عراضية، لا تفهم أنا أفهمك، أنا أفهمك. المجاز المنفي عند العلماء ما هو؟ المقابل للحقيق. يبقى عندنا الكلام مجاز وحقيق، يبقى مجاز مقابل للحقيق. طيب المنفي عند علماء السنة إن لا يوجد مجاز بهذا المعنى لا في لغة العرب ولا في القرآن، لأن المجاز ما صح نفيه، ولا يمكن أن ننفي هذا في القرآن، هذا نفي ما جاء في القرآن كفر. أدا واحد. اثنين، مسألة الاستعارة ولا المجاز والكناية نوع أسلوب، مثل ما أقول الأمر والنهي والإنشاء والخبر، دي أسماء الأساليب العربية التي هي حقيقة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تشبيه. يبقى في لغة العرب، لغة العرب فيها شيء اسمه تشبيه، لغة العرب فيها شيء اسمه مجاز مرسل، لغة العرب فيها كناية، لغة العرب فيها استعارة، لغة العرب فيها كذا. لا تظن أنت أن ده مصطلح أو من مصطلحات المجاز الحادث، المجاز اللي هو بدعة، فيكون القول بهذا تناقض. ازاي نقول تشبيه ونقول كناية ونقول كذا وانت نفسك تنفي الايه المجاز؟ نقول هذا بارك الله فيه نوع اساليب عربية، نوع. اما اقول لك مثلا ايه، اما اقول لك واسأل القرية التي تكون فيها، هذا مجاز بالحذف، يعني من أساليب اللغة العربية أنها تحذف هنا، من مجاز اللغة أنها تحذف هنا واسأل القرية ومرادها واسأل أهل القرية، هم يجعلون من المجاز الحادث وبناء عليه يبنون أبنيته. يبقى المشكل عندك هذه المصطلحات أنها تساوي المجاز البدعي، لا ليس كذلك، فك هذا التلازم وقل هذا من أساليب اللغة العربية التي كلها حقائق. فهمت يا سائلا؟ فهمت هذا المراد؟ نعم.
يقول بعض إخواننا، بعض الشباب يسأل عن الغزالي، هل هو من أهل السنة؟
الغزالي أنا أبو حامد ولا محمد الغزالي الصقة؟
وأطلق
ها؟
أطلق
نقول الاثنين. إنما الصقة ده مبتدع منحرف، هذا مبتدع منحرف يميل إلى العقلانية، وهو إخواني الأصل يطعن في أئمة الإسلام وأئمة الحديث ولو كتاب قبيح جدا، وهو السنة بين الفقه والحديث، يحط على أهل السنة يا إخواني ابتداء من الصحابة، تخيل. وأما أبو حامد الغزالي فبر بأطوار، هذه الأطوار متعددة متنوعة، أبو حامد الغزالي أطوار متعددة من الفلسفية الباطنية إلى الاعتزالية إلى أطوار عديدة جدا، حتى انتهى بالمقام إلى أن تاب من كل هذا والتزم منهج الحديث، لكنه لم يتسنى تصحيح كتبه له ولم يتسنى رجوع عن كل ما كان عليه بالتفصيل، وبقيت عنده مسائل على الانحراف القديم، لكن أعلن التوبة من كل هذا والبراءة العامة، فيكون ما بقي عنده ما جهل حكمه، ما جهل حكمه، ولهذا نقول في الجملة تاب والله يتولاه، ولكن الحكم يبقى الحكم على أقواله، كما قال ابن العربي بأنه دخل في بطون ماذا؟ في بطون الفلاسفة فلم يستطع الخروج منها، لكنه في الحقيقة أعلن البراءة من كل هذا وقال أنا على مذهب أهل الحديث وبراءته مسجلة، لكن عنده هذه المسائل التي خفي عليه فيها، ونتعامل معه تعامل علمائنا، وأنا بحسب علمي ما رأيت من علمائنا من أو سمعت من بدع من ضلل من إلى آخره، ما أسمع لو واحد جاب لي أن علمائنا ضللوا أن أضللهم وراءه، أن أضللهم وراءه. قال لا، هو أنت دلوقتي وراء العلماء؟ طبعا وراء العلماء. ليه؟ لأن ما قامت حجج تقتضي الحكم بدون ما يسبقك علماء. كل موضع هنقوله ونفسر هذا، تمام تمام، إنما من قامت حجة عليه وتبينت المحجة ما يلزمك أن أسبقك أحد، إنما إذا ما قامت حجة ولا بان ولا خيره يلزمك أن أسبقك أحد. نعم عنده الأفعال تنتقد عليه وعنده، بس من الذي سبقني بهذا التبديع والتضليل؟ مثل ما قلنا مع ابن حجر، مع نووي، مع 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 إلى آخر ذلك، فلهذا الإنسان يتوقف في مثل هذا التبديع وينتقد أقوالا ويذكر التوبة، أما الحكم فلا نقوى عليه. نحن الحمد لله من ألزم نزل كلام العلماء، ونحن الذين نقول يضل الناس إلا بالعلماء. أحد إخواننا يعني كتب مجتهدا بأن يعني يقول الولاء والبراء عندنا وكذا على الدروس والأخير، وهو يقصد ماذا؟ هو يقصد يعني على الدروس، يعني الكلام اللي فيها من منهج السنة جماعة، لكن صححنا له وبعض إخواننا صحح له وأقرته في هذا، أن الولاء والبراء يكون على السنة، على السنة، أو قل على السنة التي في الدروس. ليه؟ ليه إخوان؟ أولا ما يبدو دروس، هذه دروس أهل السنة. الشيء الثاني أن بعض الناس قد لا يحضر دروسا، منعهم العذر. أما من امتنع من الدروس منعه المرض فهذا يحكم عليه بحسب ما يظهر له، ليس لأنه تخلف عن درس، لأنه تخلف عن سنة. إنما قد لا يحضر بعض الناس ولكن يكون على سنة ويكون على كذا وكذا، إنما إذا ما حضر يعادي ما في الدروس من سنة، موبي أيضا يعادي الشيخ، قد يعادي الشيخ بحق وقد يعادي بباطل، وقد يعادي بباطل. فإن عاد بباطل رد عليه باطله كأن من كان ويجهر بهذا، وإذا عاد بحق أقر حقه ولو عرض من عارض كأن من كان حتى لو الشيخ نفسه، لكن الحق يقوم على هذا. تمام. فالمقصد أنه ما يمكن أن احنا نتقدم إلى هذه العلماء أبدا، لكن قلنا العلماء أحكام وقواعد، والعلماء أحكام على أعيان، العلماء أحكام. فإذا العلماء أقاموا يعني حكموا حكما أخذنا حكم العلماء بتبعه ضدين إذا لم يصلنا خلافه أبدا. تمام. لكن حينما تأتي إلى رجل عنده وعنده وعنده ولكن والعلماء باشروا وتعاملوا مع كتبه وكذا مثل ما قلنا في كثير من هؤلاء، إذن يلزمنا حكم العلماء. ليه؟ لأن ما عندنا دليل إن هو أقيمت عليه حجة في هذا الباطل. إنما لو قامت حجة عليه فيلزمك أن تسبقه عالم، بل لو سبقك عالم بالحكم لو بالسنة، الحكم لو بالسنة وأنت أقمت حجة عليه أو الحجة مقامة عليه فيلزمك حكم بل تحكم عليه. مثل الشيخ ربيع مع بكر أبو زيد، ومثل الشيخ عبيد مع بكر أبو زيد، مثل الشيخ ربيع مع بكر أبو زيد، أقام حجة بل حجج كثيرة وآخره، ولكن الرجل ما استجاب بل زاد في انحرافه. الشيخ ما حكم، لكن هنا الشيخ ما حكم عن البدعة، نخالف الشيخ في هذا. ليه؟ لأن هذا إذا لم يبدع من الذي يبدع؟ عشان اسمه بكر أبو زيد الأمور لا تعتبر اسمه. لما يأتي الشيخ عبيد يقول قضبي مستميت لا يستحق الثناء، ومع ذلك يقول لك أنا لا أبدعه، أنا ما أدري ماذا بعد قضبي مستميت، هذا ما أدري ماذا بعد قضبي مستميت لحق الثناء ماذا. خلاص إذا ما بدعت ما تقول قضبي مستميت، قل وافق أو قل دافع الله يغفر له وما كان ينبغي لك، لا تعطي لقب قضبي ومستميت ولا يستحق الثناء ثم في النهاية ما يبدع. هذا يحدث حرج شديد، حرج شديد. فإذا من توافر في هذا الشرط وانتفى المانع، مانع حتى لو أن الشيخ خالف، بل حتى لو الشيخ سبق بحكم يخالف الحق، فإن الحق يقدم على قول الشيخ، ولا يقال الشيخ أدرى. الشيخ ما عاد هو الأدرى. ليه؟ لأنه الشيخ فتح الملف، ما تقول لعله طلع على أمر خفي، لأن الأمور ظهرت والظاهر احكم به، والظاهر يحكم به. ومن هنا بين يدي أحمد بن حنبل يأتي أبو زرعة ويأتي ابن وارة، ويدخل ابن وارة، من أحمد عند ابن وارة عند هؤلاء، يدخل ابن وارة فيأخذ يدي أحمد ويبوس يد أحمد يقول فباس يديه. تمام. وأبو زرعة دخل ثم سأله عن محمد بن حميد، ولما قال حديثه في العراقين وكذا مقول، أما مثلا عن أهل بلد يتكلم في ذلك، قال له لكننا قد يعني قاعدناه وكذا ورأينا عنده الكذب. فكان أحمد بعد ذلك إذا سئل عن هذا ينفض هذا. وابن خزيمة نفسه قال رحمه الله لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلنا. يبقى إذا انتبه، وده يعرف حاله، انتبه أحمد يعرف حاله، وأحمد أجل من ربيع وأجل من عبيد وأجل من كذا. كيف بقى لو قال أحمد، يعني أحمد كان بناء كلام عليه، قال أما في حديث العرقين فكذا وكذا، وهو حديث غير فقد يقع عنده مناكير، من هنا مرر بناء على هذا. إنما لما أقول قضبي ومستميت ولا يستحق الثناء، تفين المدح؟ يعني مدح أحمد أسف جانب وما أثم بجانب، ومع ذلك العلماء خالفوه، والقول هو قولهم. كيف بقى بالقطب المستميت وكذا؟ بل ويضيف كمان عن الشيخ ربيع، أضاف الشيخ عبيد إن هذا أوصى بعدم طباعة كتاب معاملة الحكام في الإسلام، وأوصى بهذا وكلم مسؤولين تقريبا في هذا. يعني ماذا بعد ذلك؟ لماذا تمنع حتى طباعة كتاب معاملة الحكام؟ لهذا الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى نتدين بهذا، واللي يناقشنا في القواعد نناقشه ما في مشكلة أبدا، أو ما يحتاجش مناقشة يرد بس على هذه الأمور كلها، بس الله يكرمك ما تجيش في الآخر بالورع بقى اللي هو وتنكس راسك كده بس يعني أصل العلماء وأنا لا أجرؤ، خلاص سيب الجرأة لنا سيد. وبس أهم حاجة أهم شيء أنت بس مشي في الدنيا قول بكرة بزيت قطب مستميت لصحيح غذاء، وإلا ما تبقاش عندك ورع بقى. الورع اقتضى لا تبدع، بس اقتضى برضو أن تكتم الأحكام. فمشي في الدنيا بقول لك مش هسيبك، اختار لك الرتبة اللي انت عاوز، فضل زي ما قلنا في السكاديجي ده فضل، وانت سايبه ليه؟ وانت برضه اللي ورا على بدع، طب وانت سايب قطب مستمت لاصحاب سناء؟ فامشي يا سيدي وربنا خلاص. اهم حاجه امشي، اهم حاجه تكتب على صفحتك الليله قال عبيد الجابري بكر ابو زيد قطبين مستمت لاصحاب سناء، يلا يا بطل زي ما انت كتبت على صفحتك انه لا نبدع لان العلماء ما سبقونا. طب العلماء سبقوك بايه؟ بانه قطب مستمت، ان شاء الله نشوفك الليله. ولا اقولك على حاجه، ممكن تموت يا اخي، ممكن ده في الموت لحظه، ما ايه رايك تطلع دلوقتي قبل ما تاخد الوجبه بالمره، واخد بالك لمن يستمع بس، ولا طلع بالمره، اصل ممكن تموت وانت كاتم كلام العلماء. فاكتب قطبي مستميت لا يسحق الثناء. ماشي يا سيدي؟ ماشي اتفقنا؟ ولا دفاع كمان كلام؟ انت توقفت عندما توقف العلماء خلاص قل. اما بقى ما تكلم فيه الربيع في الاوصاف في كتاب الحد الفاصل، انا هعطيك بحث كله في بحث جمعت اوصاف، انا وصلت صفحات بس لسه ما كملتش والله يعني انشغلت. هات الاوصاف كلها برضو وحطها، الربيع قال فيه 1 2 3 150 151 252 وحطها بعصافتك عشان تبقى امين متبع للعلماء مش متبع للهوى، عشان ما تناقشش لهواك ومعتقدك مستغلة، لا تناقش فعلا بديانة انت ديانتك لا تبدع، لكن ديانتك لك لم تقتضي العلماء، لكن ديانتك ايضا تقتضي الا تكتم كلام العلماء. فعايزين كده على الصفحة جزاك الله خير تكتب كده بالخط الايه في وسط الصف، اوعى تخليها في الذيل ولا بين الكلام ولا تقطعه، لا اكتب كده قطبي مستميت لا يستحق الثناء. ماشي نكمل بعد العصر بقى.